جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل وضع حجارة على جوانب القبر ليعرف صاحب القبر جائز أم أن هذا من التجصيص؟
وضع حجر على القبر في أحد أطرافه جائز لا بأس به، ليعرفه صاحبه، ليعرفه أقرباؤه، لا بأس بذلك، جاءت السنة دالة على ذلك.
يريد يضع حجارة تحيط بالقبر؟
لا لا، لا يأتي بحجارة تحيطه ولا يضيف إليه حجارة، وإنما يؤتى بحجر يعرفونه لكن لا يكتب عليه، وإنما يوضع ويغرز في طرف القبر فيكون علامة لأصحابه يعرفون قبر ميتهم به.
يقول: زيارة المقابر يوم العيد.
ما نعلم شيء يدل على هذا، ولا تخصص الزيارة بيوم العيد، ولا يخصص أيام معلومة مخصصة، لأنه ما جاءت السنة بذلك، لكن يزور الإنسان المقابر من غير أن يخصص يوما معينا سواء عيد أو غير عيد.
يقول: كيف ندعو لأهل القبور؟ هل يقوم الزائر مستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو؟
يستقبل القبور ويدعو لأصحابها، إذا جاء من أي جهة يستقبل القبور ويدعو لأصحابها ويسأل الله عز وجل لهم العفو والعافية، ويدعو لهم ولا يدعوهم كما ذكرنا، الأموات يدعى لهم ولا يدعون.
وهل من السنة المكث الطويل؟
لا يمكث طويلا، وإنما يسلم وينصرف، يدعو لهم وينصرف.
هل يجوز تلقين من لا يعرف دعاء دخول المقابر بأن أرفع الصوت وهو يعيد من ورائي؟
الدعاء قصير وليس بطويل، يمكن أن يتعلمه أو يعلم بعضهم بعضا وهم في السكن، كما يعلم سورة من القرآن يعلم هذا الدعاء، وهي أدعية قصيرة يتعلمها الإنسان ويدعو بها لنفسه، وليس أن واحد يدعو والباقين يعني وراءه يتابعونه، وإنما عليهم أن يحفظوا هذا الدعاء حتى إذا ذهب الواحد منهم للزيارة وليس معه أحد يدعو به.
هل صحيح أنه لا يجوز أن يمشى بين القبور في المقبرة في النعال؟
نعم صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولكن إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى اللبس، كأن تكون رمضة في حرارة الشمس والإنسان لا يستطيع أن يمشي بدون نعال، وكذلك أيضا إذا كان فيها شوك أو شيء يؤذي الإنسان فإنه يلبس النعال للضرورة، وأما إذا لم يكن هناك حاجة إلى ذلك فإن الإنسان يمشي بدون النعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشخص الذي كان يمشي بين المقابر في النعال قال انزعهما.
يقول: هناك بعض الناس يقيم مواسم عند القبور ويذبحون عندها الذبائح، هل تعتبر هذه الذبائح ميتة يحرم أكلها؟
الذبح لغير الله الذبح للأموات يعتبر ميتة، لا يجوز أكله لأنه ذبح محرم، لأنه ذبح لغير الله، وما ذبح لغير الله فهو حرام لا يجوز أكله.
هل تجوز كتابة الأرقام المرتبة على الحجارة التي بجانب كل قبر وذلك لتعرف القبور؟
لا يصلح أن يعمل كتابة لا أرقام ولا غير أرقام، وإنما كل جماعة يأتون بحجر يعني يميزون قبر ميتهم عن غيره بذلك الحجر، أما أن يؤتى بحجارة من نوع واحد ثم يكتب عليها صارت النتيجة هي الكتابة، والحجارة ما صار منها فائدة، ما صار منها فائدة إلا أنها محل الكتابة بس لوحة. فليس الإنسان يفعل ذلك، وإنما يأتي بحجر يعرفه ويعرفه أصحابه ويضعونه يغرزونه في قبر ميتهم.
يقول بعض الناس إذا مر من جانب القبور ذكر الدعاء الوارد وأشار بيده، هل هذا جائز؟
لا، ما يشير بيده، لكن إذا كان يرى القبور يسلم عليها ولو كان مارا إذا كان يراها.
ما حكم الصلاة على الميت داخل المقبرة؟
الصلاة على الأموات تكون خارج المقبرة، وإما في أماكن تخصص كما كان في عهده صلى الله عليه وسلم، فإنهم يصلون على الجنائز في أماكن مكان خارج المقبرة، وأحيانا كان يصلي عليه الصلاة والسلام بالمسجد على الجنازة، فيصلى عليها إما في مكان مخصص غير المسجد خارج المقبرة أو في المسجد. أما أن تتخذ المقابر أماكن للصلاة فلا، لكن من فاته أنه لم يصلي على الجنازة في المسجد أو في المكان الذي يصلى عليها فيه خارج المسجد، فإنه يصلي عليها في المقبرة، سواء يصلي عليها قبل الدفن أو يصلي عليها بعد الدفن.
سؤاله الثاني يقول ما حكم دخول الحاج عرفة مع الغروب؟
دخولها مع الغروب؟
نعم
نعم، إذا كان إنه ما وصل إليها إلا بعد الغروب عمله صحيح، لأن الليلة إلى طلوع الفجر كله وقت للغروب، فمن جاء عرفة متأخرا ولم يصل إليها إلا بعد الغروب فقد أدرك الحج، لأن الغروب إنما يكون لمن دخلها نهارا يمكث فيها إلى الغروب، أما من لم يصل إليها إلا ليلا فإنه يدخل عرفة ويقف فيها ولو كان فترة وجيزة، وبذلك حصل الوقوف، ولا ينتهي الوقوف إلا إذا طلع الفجر من ليلة العيد، إذا طلع الفجر خلاص انتهى وقت الوقوف. من فاته أو من لم يصل إلى عرفة إلا بعد دخول الفجر فاته الحج هذه السنة، لأن الوقوف ينتهي بطلوع الفجر، ومن فاته الوقوف فاته الحج.
عند المرور على مقبرة النصارى أو اليهود هل يقال شيء في ذلك المكان؟
زيارة القبور ولو كانت للكفار جائزة لتذكر الموت، لا للدعاء لهم، يعني زيارة القبور للكفار يجوز زيارتها، لكن لا للدعاء لهم، ولكن لتذكر الموت، وقد جاءت السنة في ذلك، جاءت السنة دالة على ذلك، وقد جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا مر بقبر كافر فإنه يبشره بالنار.
يقول جرى العمل في بلدنا على وضع حجرين شاهدين للرجل عند رأسه وآخر عند رجله، ووضع ثلاثة أحجار للمرأة فيضاف آخر في وسط القبر، هل لهذا العمل من أصل؟
لا أعلم له أصلا، وليس هناك حاجة تمييز الرجال عن النساء، إيش الفائدة من هذا قبر امرأة وهذا قبر رجل؟ يعني بس يميز بين الرجال والنساء حتى يعرفون هذا قبر امرأة، أي فائدة؟ ما هي الفائدة من معرفة أن هذه امرأة وأن هذا رجل؟ أبدا ليس لهذا أصل، لكن سواء كان رجل أو امرأة يوضع علامة لأهل الميت يعرفون فيها ميتهم سواء كان رجل أو امرأة، أما أن يميز بين الرجال والنساء أي فائدة من هذا؟ لا فائدة من تميز الرجال والنساء.
عند التسليم على الأموات هل نعتقد أنهم يسمعوننا؟
ما عندنا شيء يدل على هذا، لكن نعتقد بأنهم يستفيدون وأنهم ينتفعون وأن ذلك ينفعهم ويستفيدون منه، أما كونهم يسمعون، الأصل في ما يتعلق بالقبور أنه لا يثبت شيء إلا بدليل، فلا يقال إنهم يسمعون أن أنهم يسمعون مطلقا، ولا يقال أنهم لا يسمعون مطلقا، قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على سماعهم ولكن يقتصر الأمر عليه، كما جاء في الحديث الذي قال إنه يسمع خفق نعالهم، يعني عند الانصراف يسمع خفق نعالهم، هذا جاء في الحديث فيصدق به، لكن لا يقال أنهم يحصل منهم كذا ويحصل منهم كذا ويفعلون كذا ويحصل كذا، لا ما يقال هذا.
هل يجوز السفر من بلد لآخر من أجل أن يصلي على جنازة أو نعم يعزي؟
نعم جائز، لا بأس بذلك، كل إنسان يذهب ليصلي على جنازة أو ليعزي أو ليعود مريض، كل ذلك جائز.
يقول رجل كتب وصية في حياته وأراد أن يحرم بعض أولاده الذين لم يعملوا معه في تجارته، ويقول كيف أسوي بين أبنائي الذين أعانوني في التجارة وأبنائي الذين تخلوا عني؟
إذا كان المال لك ولهم فأنتم شركاء، إذا كان هؤلاء الأولاد الذين يشاركونك في العمل أنهم شركاء لهم نصيب من رأس المال فهم شركاء لك، وإن لم يكن لهم نصيب فأعطهم أجورا، وإن لم يكونوا شركاء فأعطهم أجورا، والباقي هو لك، إذا مت يرثه جميع أولادك، وهذا الذي أعانك واشتغل معك أعطيه أجرا إذا كان المال لك، وإن كان المال لك وله فهو أنت تعمل بمالك وهو يعمل بماله أيضا.
يسأل عن الوصية لأنه على قيد الحياة، هل الوصية صحيحة؟
الوصية لا تصح، لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
يسأل عن جواز صلاة النافلة ما بين العصر والمغرب.
كون الإنسان يقوم يتنفل بين العصر والمغرب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لكن إذا دخل المسجد وقد يعني للمسجد بعد العصر ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يقول إنه لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومنهم من قال لا يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، والذي نقوله الأمر في ذلك واسع، من دخل وصلى لا ينكر عليه، ومن دخل وجلس لا ينكر عليه، وأما كونه يكون جالسا في المسجد ثم يقول تنفل هذا لا يجوز وينكر على من فعله.
يقول جئت أنا وزوجتي للحج متمتعين وعلينا هدي التمتع وينقصنا المصاريف ولا نستطيع أن ندفع الهدي، فهل يجوز أن يدفع عنا ذلك بعض أصحابنا وهم أغنياء؟
إذا كنتم النقود التي معكم لا تتحمل النفقة وتتحمل الهدي فقدموا النفقة والهدي صوموا، وهذا أولى من كونكم تسألون أحد يساعدكم أو أحد. نعم إذا كنتم أغنياء في بلادكم واقترضتم بحيث ترجعون هذا ما في بأس، أما كونكم تسألون لا تسألوا، وإنما أنفقوا على أنفسكم مما عندكم، وحيث لا يكفي فأنتم تصومون، كل واحد منكم يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وصيام 10 أيام تقوم مقام الهدي.
هل يحج عمن قتل نفسه؟
نعم يحج عنه، من قتل نفسه يحج عنه، لا بأس بذلك لأنه مسلم، لأن القاتل لنفسه هو مسلم لا يقال أنه كافر، ويحج عنه ويدعى له.
ما الفرق في أحكام الإحرام بين المضحي في بلده وغير المضحي، علما بأنني أريد الإحرام للعمرة؟
الذي يريد أن يضحي وهو حاج فإنه إذا دخل 10 ذي الحجة وكان أحرم بعد دخول 10 فإنه عند إحرامه لا يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعره لا يأخذ شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته حتى يضحي. والأخذ عند الإحرام سنة، فلا يفعل الإنسان يعني ذلك لأنه يضحي وقد دخلت العشر، وسواء كان يضحي في مكة أو سيضحي في بلده، لأن هذا يقال له مضحي، وهذا غير الذي يتمتع أو يقارن الذي يحرم بعمرة بقران أو بتمتع وعليه هدي، لأن مثل ذلك لا بأس به، لأن الهدي ليس أضحية، وإنما الكلام الأضحية التي هي غير الهدي. فمن كان حاجا وأراد أن يضحي فعند إحرامه بعد دخول العشر لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره، وهذا سواء كان حاجا أو غير حاج. لكن إذا فرغ من العمرة في العشر فإنه يقصر، ولا يقال أن أخذ الشعر هذا لا يجوز أن سيضحي، لأن هذا نسك من المناسك، هذا واجب من واجبات العمرة، عليه أن يأتي به، بخلاف الأول الذي عند الإحرام هذا سنة له أن يفعله وله أن لا يفعله، وأما هذا فواجب عليه أن يفعله لأنه نسك من المناسك. فإذا فرغ الإنسان من عمرته وهو يريد أن يضحي فيجب عليه أن يأخذ أن يقصر من شعر رأسه، لأن هذا نسك ليس فعل شيء مستحب وإنما هو واجب لا بد منه، لو ترك الإنسان يكون عليه دم. المعتمر إذا ترك تقصير ولم يحصل منه فعله فإنه ترك نسكا وعليه دم.
يقول كلنا بالمغرب العربي يعلم علم اليقين بوجوب القبض في الصلاة، إلا أن هناك بعض الجماعات أصبحت تخرج عن إطار السنة الصحيحة، فنرجو التوجيه إلى الصواب وكيف نتعامل معهم.
معلوما أن القبض سنة مستحب، والصلاة تصح بقبض وبدون قبض، لأنه ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات، وإذا الإنسان صلى دون أن يفعل ذلك المستحب فإن صلاته صحيحة، لكن إذا عرف السنة وتركها رغبة عنها فإنه يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. لكن كون الأمر مستحب والإنسان تركه ولم يفعله ولم يكن رغبة عن السنة فإنه لا يأثم، ولكن كون الإنسان يعرف السنة ويفعلها ويحصل الأجر عليها هذا هو الذي ينبغي. والسنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على شماله على صدره، هذه هي السنة، فالإنسان إذا فعلها أجر، وإذا لم يفعلها ولم يكن ذلك رغبة عنها فإنه لا إثم عليه، ولكن الإنسان عليه أن يفعل السنن ويأتي بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصل الأجر، فيأتي بالواجب الأركان والواجبات والمستحبات، اتيانه بالمستحبات ليحصل الأجر والثواب، لأن من فعل أمره مستحب حصل أجر ومن لم يفعله لم يحصل هذا الأجر، وكل إنسان يفعل الأمر المستحب ويحصل الأجر على ذلك لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. والسنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، ثبت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإنسان يحرص على أن يعرف السنن ويعرف ما دلت عليه الأدلة ويأخذ به. وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. والأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة من العلماء كل منهم يريد الحق، ولكن منهم من يجتهد ويحصل الدليل، ومنهم من لا يصل إليه الدليل، ومنهم من يصل إليه الدليل بطريق ضعيف ثم يكون قد صح من طريق أخرى لم تبلغ ذلك العالم، فهو مأجور على اجتهاده إن أصاب وإن أخطأ، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، له أجر على اجتهاده وله أجران إذا أصاب على اجتهاده وعلى إصابته، على اجتهاده وعلى إصابته. فالمسلم يتبع السنة ويدعو إليها ويرغب فيها ويبين الأدلة التي دلت عليها.
يقول: هل يجب علينا رفع اليدين للتكبير في تكبيرات الجنازة؟
الوجوب ما يجب، ليس هذا من الواجبات وإنما هو من المستحبات، لكن السنة الإنسان يرفع يديه في جميع التكبيرات.
ما حكم من التزم وواظب على الدعاء قبل الدرس أو بعده في مجلس العلم؟
معلوم أن دروس العلم تبدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي كلامه الذي يلقيه على الناس يمهد لذلك بالحمد والثناء، يمهد لذلك بالحمد والثناء على الله عز وجل، فيبدأ بذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكون الإنسان يدعو في نهاية درسه أو في، لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، وليس هناك شيء يمنعه، لكن لا يقال أنه سنة فيه دليل يدل على أن الإنسان عليه أن يفعل كذا وكذا، لكن يسوق الإنسان يدعو في البداية وبالنهاية.
ما صحة حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة؟
هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس من الرواتب التي جاء حصرها في الأدلة. 12 ركعة، أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، هذه جاء فيها يعني دليل يدل على المواظبة عليها وعلى الحرص عليها، ولكن جاء نصوص تدل على استحباب صلوات أخرى، مثل رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة صلاة، يعني مستحبة. لكن الرواتب التي حافظ الإنسان عليها ويداوم عليها قد جاء دليل يدل على المداومة عليها هي الأربعة الاثنى عشر أو العشر، يعني جاء في حديث ابن عمر عشر، ثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، وجاء في حديث آخر صحيح أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر.
ما المقصود بالتطهر قبل الذهاب إلى مسجد قباء؟ الغسل؟
لا، الوضوء، التطهر هو الوضوء.
رجل يملك من المال ما يستطيع أن يحج به عن نفسه فقط، وأبوه لم يحج بعد، فهل يقدم نفسه أم أباه؟
معلوم أنه يقدم الإنسان نفسه، يقدم الإنسان نفسه ويحج بنفسه ثم يحجج غيره، وإن كان له ظروف أو له يعني أشياء تعوقه وأراد أن يقدم غيره يجوز.
يقول: حججت قبل 8 سنوات وأريد الحج عن أبي والعمرة عن أمي، سمعت بعض الناس يقول الأفضل أن هذه تكون لنفسك، وأما الصدقة وأعمال الخير فاجعلها عن والديك، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك.
نعم، لا شك أن كونك تحج وتعتمر عن نفسك أولى من أن تحج عن غيرك، لكن إن حججت عن غيرك لا بأس، وإن جعلت العمرة لشخص والحج لشخص وأنت متمتع فلك ذلك، لك أن تجعل العمرة لشخص والحج لشخص لك ذلك، ولك أن تجعل العمرة لك والحج لغيرك أو الحج لك والعمرة لغيرك، كل ذلك سائر.
هل يجوز لي أن أضطجع على شق الأيمن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك إلا في البيت، ما كان يفعل في المسجد، ففعله في البيوت هو السنة ولا يفعل في المسجد.
يقول ما هو الضابط في الإسراع في تجهيز الميت؟ لأن أبي توفي يوم 28 من رمضان صباحا ولم ندفنه إلا في اليوم التالي، وهل يجب علينا أن ننتظر حضور كل الأقارب؟
الوجوب لا يجب، لكن إذا انتظرتم أو كان يعني يشق عليهم أو يعتبون عليكم أو يلومونكم أو يكون في نفوسهم عليكم شيء فانتظارهم لا بأس به، والوجوب لا يجب والمبادرة مطلوبة.
يقول حفظك الله، نزل في الأسواق إحرام جديد فيه واقي لتسلخ الفخذين، وهو عبارة عن قماش قطني يمنع التصاق الفخذين، فما حكم لبسه؟
ما أدري كيف طريقته، يعني هل يعني دخل بين الفخذين وإلا هو نفسه يعني لأن القماش يشد على الإنسان والفخذين ما يكون بينه شيء، هذا هو الأصل فيه. أنا ما أعرف شو هذا، هل بيعمله زي سراويل؟
قطعة ثالثة غير الرداء وغير الإزار، قطعة ثالثة توضع بين الفخذين، أحيانا يكون مثل الشاش أو
توضع هكذا بس وضع
أو يكون لها
موضوعة يعني وضع
لها كبسولة أو كبسولة تزر بها.
لا إذا كانت أنها يعني زي على شكل السراويل لا يجوز، إذا كانت على شكل السراويل لا يجوز، لكن إذا كان أفراده يحصل فيها شيء وأراد أن يلف عليها شيء يلف على هذا ويلف على هذا ما في بأس، لأن هذا ما يقال له لبس مخيط، هذا لف مثل ما لو حصل الإنسان في ساقه ولا في ركبته يعني جرح ولا شيء ولف عليه لفافة لا بأس بذلك. فإذا كان يتأثر يعني بالمشي يعني باحتكاك الفخذين ثم عمل يعني على أحد الاثنين يعني يكفي، لأنه إذا وضع على واحد منهما ما يحصل احتكاك مع الثاني.
يقول جاءني أحد الإخوة وقال لي أحضر لي من يريد الهدي وأنا سأعطيك على كل رأس مبلغ، وهو يأخذ المال من الحاج ويعطيه لصاحب الأغنام ويذبح عنه.
إيش السؤال؟
جاءني أحد الإخوة وقال لي أحضر لي من يريد الهدي وأنا أعطيك على كل رأس مبلغ، ثم هو بدوره صاحب يأخذ الحاج ويشتري
يعني يكون يجيب زبون؟
نعم
يعني من أجل يشتري منه؟
نعم
ويعطيه يعني على ذلك؟
نعم
ما في بأس، لا بأس.
هل ثبت عن الخلفاء الراشدين أنهم حجوا مفردين ولماذا؟
أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، وكان قصدهم من ذلك أن الناس يترددون على البيت، لأن الإنسان إذا قرن وتمتع أتى بنسكين مع بعض حج عمرة، فقد يستغني عن نهايته للعمرة في أثناء السنة، لكن إذا أتى بحج مفرد احتاج إلى أنه يأتي في أثناء السنة فيكون الناس على صلة بالبيت، هذا هو الذي فعلوه من أجله، هذا هو الذي فعلوه من أجله وأرشد الناس إليه من أجله.
يقول كيف نجمع بين عدم الأمن من مكر الله وألا نسيء الظن بالله؟
يعني لا يساء الظن بالله عز وجل بأنه لا يعني لا ينصر أولياءه ولا يعني يرحم من يرحم من عباده، وأما عدم إيش الثاني؟
ألا نأمن من مكر الله، عدم الأمن مكر الله،
لا من مكر الله بأن الإنسان يفعل الأفعال المعاصي ويفعل الذنوب ولا يعني يخشى أنه يحصل له يعني العذاب على ذلك، لأن الإنسان تحصل له النعم ويقابلها بالمعاصي ويكون ذلك من قبيل الاستدراج فالإنسان يعني لا يأمن مكر الله وإنما يعني يفعل الأسباب التي تجعله يستعمل نعم الله فيما شرع الله، ولا يعني يحصل منه يعني الأشياء التي يحصل له الاستدراج فيها، وكذلك يسأل الله عز وجل وهو محسن الظن به وأنه يجيبه وأنه يثيبه وأنه يعطيه, يعني يحسن الظن بالله فلا يسيء الظن به سبحانه وتعالى. لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله, يعني يرجو لا يقنط من رحمة الله بل يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى.
ما حكم الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي من أجل أخذ تعويض عن نفقات الأدوية وكذلك أخذ منحة للأولاد وكذلك أخذ مبلغ التقاعد عند بلوغ السن المحدد؟
إيش السؤال؟
حكم الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي لأجل هذه الأمور الثلاثة.
يعني كون الإنسان موظف ويؤخذ من راتبه مبلغ يجمع ثم إذا بلغ السن التي يحال فيها للتقاعد يعطى يعني عن ذلك الشيء أو من ذلك الشيء الذي أخذ منه, وسواء أعطي معه شيء أو لم يعطى هذا لا بأس به. أما الشيء الذي يعطى يعني تأمين على شيء فإن هذا التأمين يعني يأخذ الإنسان في حدود ما أعطاه ولا يأخذ أكثر من الشيء الذي أعطاه, لأن هذا في غرض وفي جهالة, لأن الإنسان قد يدفع قليلا ثم يأخذ أضعاف أضعاف أضعاف, وقد يدفع كثيرا ولا يأخذ شيئا لأنه ما حصل حاجة للأخذ. لكنه إذا أمن على شيء وألزم بالتأمين وهو لا يجوز التأمين الذي هو غير التأمين التعاوني, التأمين التجاري أو التأمين الذي هو كل أنه يؤخذ منه تأمين على أساس أنه إذا حصل شيء فإنه يعطى من هذا التأمين. فإذا حصل الإنسان حادث مثلا على سيارة أخذ في حدود ما أعطى هذا لا بأس, أما كونه يأخذ أكثر مما أعطى فإنه لا يفعل ولا يدخل في هذا التأمين إلا إذا ألزم, أما إذا كان في مندوحة لا يدخل لأن في ذلك غرر وفيه ضرر. أما التأمين التعاوني الذي يتبرع كل واحد بمقدار من المال لجمع مجموعة من الناس بحيث أن من حصل له يعني ضرر يأخذ من هذا الصندوق, واللي ما حصل له ضرر ما يأخذ منه شيئا, ما لا يأخذ منه شيئا, فهذا تعاون لا بأس به لأنه ما كان مقصوده الربح الدنيوي, المقصود به الربح الأخروي, وسواء أخذ أو لم يأخذ هو على خير. أما ذاك التأمين الذي هو التجاري فهذا فيه الغرر وفيه الجهالة وفيه أن الإنسان قد يأخذ أضعاف أضعاف ما أعطى وقد لا يأخذ شيئا, ولكن إذا ألزم به دفع الذي ألزم به ما دام أنه لا يجد مندوحة, ولكن إذا احتاج فإنه يأخذ في حدود ما دفع.
سؤاله الثاني يقول: إذا وصل الساعي إلى المروة هل يتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله؟
الآية لا تقرأ إلا في أول ما يصل للصفا للشوط الأول, إذا جاء للصفا في أول شوط يأتي بها ولا يأتي بها بعد ذلك لا عند الصفا ولا عند المروة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وأراد أن يسعى قال: نبدأ بما بدأ الله به, إن الصفا والمروة من شعائر الله, نبدأ بما بدأ الله به, لأنه جاء يبدأ بالصفا ما راح يبدأ بالمروة, لأن الله بدأ بالصفا لما ذكر الصفا والمروة قال: إن الصفا والمروة, ما قال إن المروة والصفا, فقال نبدأ بما بدأ الله به, فما بدأ الله به في الذكر نبدأ به في السعي.
سؤال كذلك يقول: معي شخص كبير في السن يعاني من تلف البول, كيف يفعل أثناء الطواف؟
لا يضر, إذا خرج المسجد ليصلي ويطوف فإنه يتوضأ ويطوف على حسب حاله, لكن يضع يعني شيء يمنع من هذا الخارج منه النجس أن ينزل, يعني سواء في المسجد أو ينزل على ثيابه, يعني يعمل شيء يمسك أو يكون به هذه النجاسة.
سؤالها الأخير، هل يزكى ذهب الزينة؟
إيه نعم يزكى، كل ذهب وفضة يزكى سواء للزينة أو لغير الزينة.
وهل يمكن للزوج أن يزكي عن زوجته؟
نعم يمكن، يمكن أن يدفع مقدار الزكاة، لكن يكون بإذنها وبعلمها.
هل يجوز للإمام أن يخطب خطبة الجمعة باللغتين العربية والفرنسية نظرا لكثرة المصلين الذين لا يفهمون اللغة العربية؟
لا بأس بذلك، يعني يأتي بالمعاني باللغة العربية ثم يأتي بها باللغة الأعجمية.
وهل يجوز إقامة درس قبل خطبة الجمعة؟
لا، قبل خطبة الجمعة ما فيه إقامة دروس، ما فيه إلا صلوات وقراءة قرآن، ما كان يعني، بل جاء النهي عن التحلق قبل الجمعة، يعني التحلق للعلم ولدراسة العلم، وإنما الناس يدخل المسجد يوم الجمعة يصلون ما أمكنهم أن يصلوا ويقرؤون القرآن، لكن لا يشتغلون في علم أو في تدريس قبل الجمعة إذا كانوا جاءوا للجمعة. أما إذا كان بعد صلاة الفجر ثم ذهبوا إلى بيوتهم لأنهم ما جاءوا للجمعة، جاءوا لصلاة الفجر، فلو درس بعد صلاة الفجر وذهب إلى بيته ثم رجع، إذا رجع لصلاة الجمعة لا يحصل تدريس ولا يحصل يعني دروس قبل الجمعة، وإنما ينتظر الناس الجمعة بالصلاة أو بقراءة القرآن.
وهل يجوز تقديم خطبة الجمعة عن وقت الظهر؟
الأولى ألا تكون إلا بعد الظهر، وقد جاء عن بعض أهل العلم ما يدل على جواز ذلك وهو جائز، لكن الأولى ألا تكون إلا بعد الظهر، لأن الأذان يشوش على من في البيوت إذا حصل قبل، لأن الذي في البيوت لا يجوز أن يصلي الظهر إلا بعد ما يدخل الوقت، فإذا وجد الأذان يعني قبل ذلك معناه يشوش على الناس، فقد يصلي بعض النساء قبل أن يدخل الوقت فتصير الصلاة باطلة وغير صحيحة.
أحج لشخص وقد أعطاني أهله تكاليف الحج، أتيت إلى أداء مناسك الحج وأنا مديون لأشخاص، فهل علي شيء؟
أعد.
أحج لشخص وقد أعطاني أهله تكاليف الحج وأنا مديون لأشخاص آخرين، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء، إذا كان قصدك من الحج أنك يعني تشهد المشاهد وتحضر مع الناس وتدعو الله عز وجل، وفي نفس الوقت أنت تحصل هذا المقدار لتوفي بدينك، لكن لا يكون هو الباعث لك، يكون المال تبعا لقصد الحج، لا أن يكون الحج هو وسيلة إلى المال وأنك قصدك المال فقط، بل ليكن قصدك الحج وكونك أيضا تحصل هذا الذي تستعين به على قضاء ديونك.
نقول السائل، هل يجوز لمن قرأ أذكار الصباح والمساء أن يمسح بها على جسده؟ هل ورد ذلك في السنة؟
لا، ما أعلم شيء يدل على هذا.
ما حكم من دخل مكة ليلا، هل يطوف ويسعى أم ينتظر حتى تطلع الشمس ليصيب بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، للإنسان أنه يطوف ويسعى إذا وصل، إذا كان ييسر له، وإذا كان أنه متعب ويريد أنه يأخر يجي التعب لا بأس.
ما حكم من توجه إلى منى ليلة الثامن بدلا من أن ينتظر ضحى يوم التروية وذلك تجنبا للزحام؟
لا بأس بذلك.
وإن فعل ذلك فهل يحرم من مكانه بمكة ليلا أم يحرم ضحا بعد أن يكون قد وصل إلى منى؟
يحرم ضحى، لكن إذا كان الإنسان يعني مسكن في منى وذهب إليه وسكن فيه فلا بأس، يعني يحرم من مسكنه في منها ولا يحتاج إلى أن ينزل إلى مكة ويحرم منها. من كان منها موجودا في منها في اليوم الثامن يحرم من منها ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى مكة.
يقول كيف يكون الدعاء للميت إذا كانت الصلاة على مختلف، امرأة ورجل وطفل؟
الدعاء يعني إذا كانوا متعددين سواء كان ذكورا أو إناثا، يعني ذكور وإناث،
نعم،
يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة، يمكن يأتي بالجمع. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، يعني يدعو لهم جميعا. وإن كانت امرأة يدعو لها بالضمير اللهم اغفر لها وارحمها، وإن كان رجل اللهم اغفر له وارحمه. أما إذا كان صغيرا فيدعو اللهم اغفر لحينا وميتنا، وكذلك يدعو لوالديه.
هل يجوز أن أنوي بحجين في وقت واحد، واحد لي والثاني لجدي؟
ينوي بحجين؟ الحج ما يكون مرة واحدة، ما يكون، ما في حجين في وقت واحد، ليس هناك حجين في وقت واحد، ما في إلا حج. إنسان حج حجة، يعني ما يقسم الحجة بين اثنين، إنسان يحج حج وينوي عن شخصين ليس له ذلك. الحج هي حجة واحدة عن شخص، إما عنه أو عن شخص آخر. أما تكون الحجة عن شخصين يقسمها عليهم قسمين فهذا لا يصح ولا يجوز. لكن يمكن أن يكون العكس، اثنين يحجون عن ميت، اثنين كل واحد حج عن ميت معين، لا بس.
إذا صليت في مسجد قباء أكثر من ركعتين يتحقق لي أكثر من عمرة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر العمرة ما جاء في ذكر ركعتين، الحديث الذي في ذكر العمرة ما جاء في ذكر ركعتين، حديث ركعتين جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي ركعتين. أما الحديث الذي فيه ذكر العمرة فليس في ذكر ركعتين، وإنما في ذكر الصلاة عموما. قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، يعني سواء صلى فرض أو نفل.
هل أجساد الصحابة لم تأكلها الأرض مثل شهداء أحد؟
الذين لا تأكل الأرض أجسادهم هم الأنبياء، وهم الذين جاءت السنة بذلك، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما غيرهم فلا يقال فيه لأنه ما ورد شيء. وأما بالنسبة للشهداء لا يقال أن الأرض إذا لا تأكل أجسادهم، الله تعالى أعلم. ولكنه وجد أن عبد الله بن حرام والد جابر نبش قبره بعد ستة أشهر لأن السيل كاد أن يجترفه، فحفروه من أجل لا يشيل يحمله السيل، فوجدوه كما كان بعد ستة أشهر. لكن لا يقطع بأنه سيبقى إلى البعث والنشور على هذه الطريقة، لأن ما جاء نص يدل على ذلك، وإنما جاء في حق الأنبياء، فغيرهم لا يقطع به. ولو وجد أنه أدرك بعد سنوات لا يقال أنه يستمر بهذا إلى البعث والنشور، وإنما الذي ورد فيه نص وهم الأنبياء يؤمن به ويصدق بأن الأرض لا تأكل أجسادهم أبدا إلى حين البعث والنشور. يأتي البعث والنشور وأجسادهم على الهيئة التي وضعوا عليها، أما غيرهم لا يقال فيه ذلك لأنه ما ورد فيه شيء يدل عليه.
رجل حج وقبل أن يطوف طواف الوداع ذهب إلى جدة ثم رجع وطاف طواف الوداع،
لا ينفعه ذلك، لأن الإنسان إذا فرغ من الحج أول خرجة يخرجها من مكة يودع البيت قبل أن يخرج، سواء لبلده أو لغير بلده، ولا ينفعه أنه يرجع ويودع، لأن خروجه من مكة بعد الحج ما كان بوداع، خروجه من مكة بعد الحج ما كان بوداع. والمقصود أن الخروج بعد الحج يكون بوداع، فلا ينفعه ذلك، فعليه الفدية ولو رجع.
حدثنا جزاك الله خيرا عن فقه التيسير في الحج.
التيسير في الحج يكون في حدود ما ورد به الشرع ورد به النص، ولا يكون بالتشهي والاختيار، وأن أي مسألة خلافية يؤخذ فيها بالقول الذي فيه التيسير ولو كان الدليل على خلافه. الذي ورد فيه تيسير يؤخذ به ويعول عليه، يعني مثل التقديم والتأخير فيما يتعلق بأعمال يوم النحر، لأن هذا فيه تيسير. وكذلك الحج، أصل الحج فيه تيسير، لأن الله لما شرعه ما شرعه كل سنة ولا في الخمس سنين، ما أوجبه إلا في العمر مرة واحدة، وما زاد عليك هو التطوع. فهذا من التيسير، هذا من التيسير في الحج، وهو أن الحج يجب في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك هو التطوع. ولو وجب على الناس كل سنة أو بسنوات كثيرة لكان في ذلك عليهم مشقة، ولكن الله تعالى يسر فلم يوجبه عليهم إلا مرة واحدة. نعم، فهذا من التيسير في الحج.
هل يأثم الإنسان إذا أخر إخراج زكاة ماله شهرين أو ثلاثة لعدم استطاعته إخراجها في وقتها؟
لا بأس بذلك، إذا كان أنه ما عنده مال، يعني لأن الزكاة زكاة يعني زكاة يعني أشياء معروضة للبيع، أرض وما باعها ولا عنده نقود يؤدي زكاتها، فإذا أخرها حتى تأتيه النقود أو حتى يحصل النقود، يعني ليس بلازم أنه يبيعها، وإنما إذا ملك نقودا أو وصل إليه نقود فإنه يؤدي الزكاة. وإذا أخر ذلك لكون المال الذي يزكى مثل عروض تجارة مثل أراضي أو بيوت ومع ذلك ما بيعت والزكاة وجبت عليه، فإذا أخر حتى يجد يعني أقرب ما يحصل المال أو أقرب فرصة يحصل فيها المال يصرفه في الزكاة.
يقول أنا أنوي الحج هذه السنة إن شاء الله، وألبس حزاما مخيطا من أجل العمود الفقري لأني أشكو مرض فيه، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء، هذا لا بأس به، كون حزام على ظهرك أو حزام مثلا على يعني أو شيء تشده على جزء من رجلك أو جزء من ذراعك أو عضدك من أجل أن فيه جرح أو فيه شيء، لا بأس بذلك وليس عليك فيه شيء، ولو كان مخيطا، لأن كون الحزام مخيط ما يؤثر، مثل النعال أيضا مخيطة والإنسان يلبس النعال المخيطة.
يقول رجل يسأل عن بيع بنطال الجنس ما حكمه؟
إيش؟
يسأل عن بيع بنطال الجنس.
بيع البناطيل يعني ما ينبغي الإنسان أنه يشغل نفسه، يبحث عن شيء مأمونة، يعني هو آمن ومرتاح لبيعه، الشيء الذي فيه محذور أو فيه إشكال أو فيه يعني تشبه بالكفار أو فيه ألبسة قصيرة للنساء أو فيه يعني لباس يعني يكون فيه الإسبال، لا يشغل نفسه بأي شيء يعود عليه بالمضرة، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.
السؤال الثاني يقول هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟
لا ما يجوز، لا يباع الذهب بالنقد إلا يدا بيد، ولا يجوز بيعه مؤجلا، لابد من التقابض، لابد من التقابض.
يقول بعض الموظفين يكتب وقتا غير حقيقي في الدفتر المخصص للدوام، مثلا إذا وصل 37 دقيقة يكتب 27 دقيقة لأنه سيحاسب، فما حكم هذا العمل؟
كونه يعني يأتي بالصواب حتى يسلم من الحساب في الدار الآخرة أولى من كونه يكتب خلاف الواقع من أجل أن يحصل أن يسلم من الحساب في الدنيا، حساب الدنيا أهون من حساب الآخرة.
هل تجوز قراءة القرآن جماعية؟
لا يقرأ القرآن جماعية، وإنما يقرأ كل واحد يقرأ لنفسه، أما الناس اللي يقرؤون جماعة هكذا مع بعضهم مع بعض لا يتقدم ولا يتأخر، هذا ما عندهم تأمل ولا عندهم تفكير في القرآن، ما عنده إلا بس لا يسبق ولا يسبق.
هل ألبي وأنا أرمي الجمرات، أعني جمرة العقبة؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنهى التلبية عند آخر الحصاد، لكن لا لا له للإنسان أنه يعني يقول يرمي يقول الله أكبر ربيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم يرمي الثانية له أن يفعل ذلك وله أن يقول يرميها ويقول الله أكبر ويقول لبيك لا بأس بذلك المهم أن التلبية تستمر إلى آخر حصاد.
إذا أتيت بسلعة مثل باخرة من الخارج عند الجمارك يقولون إذا أردت سلعتك تأتيك بسهولة فأعطنا وصاحب السلعة يعلم أنه سيدفع الرشوة فما حكم هذا العمل؟
ما يجوز الإنسان يدفع الرشوة.
هل يجب جعل الكعبة عن يسار الطائف تماما بحيث لو التفت أو انحرف قليلا عليه أن يعيد المسافة؟
لا ما أعرف ما هي الطواف عن يساره لكن لو حصل انحراف يسير ما يؤثر.
هل يجوز تشييع جنازة الكافر إذا كان من أقارب الزوجة؟
الكافر كونه يعني يذهب معه المقبرة يعني من أجل تذكر الآخرة ومن أجل يعني كونه يعني يذهب إكراما له لا ما في إكرام الكفار لا يكرمون أقول لا يكرمون وليس لهم إكرام وليس لهم إلا النار والعياذ بالله فالإنسان إذا كان الأمر يدعو أو هناك أمر يقتضي كونه يذهب من أجل يدفن ويشارك في الدفن يفعل.
ماذا يفعل من فاتته بعض تكبيرات الجنازة؟
يقضيها بعد سلام الإمام يعني متصلة أو قريبة بعضها من بعض ويدعو بينها فيقول الله أكبر اللهم اغفر له والسبب في هذا أن الجنازة لا تبقى بعد سلام الإمام ترفع رأسا فالإنسان لو وقف يصير ما قدامه جنازة لكن إذا قال الله أكبر اللهم اغفر له والله أكبر اللهم اغفر له وسلم يعني سأدرك الجنازة قبل أن ترفع.
يقول وإذا رفعوا أيديهم بعد صلاة الجنازة بالدعاء هل أرفع معهم؟
بعد صلاة الجنازة؟
نعم
بعد صلاة الجنازة في رفع أيدي؟ ما في رفع أيدي الناس سلم الجنازة وانتهى ولا في دعاء بعد صلاة الجنازة الدعاء في داخل الصلاة ولا ترفع الأيدي للدعاء في أثناء الصلاة لأن ما جاء شيء يدل على ذلك.
هل يجوز المرور على مقبرة بها طريق عام اعتاده الناس؟
إذا كان المقابر لا تتخذ طرق لا تتخذ طرق والناس يستطرقونها وإنما يعني إذا كان مقصود أنه طريق في المقبرة وخاصة في المقبرة لمن يمشي في المقبرة ما هو الناس يدخلون يخرجون يعني يصيرون يمشون في المقبرة ويصير طريق لهم وإنما إذا كان طريق في المقبرة لمن يمشي في المقبرة بحيث أنه لا يمشي بين القبور هذا ما في بس مثل ما هو موجود في البقيع يعني ممرات الناس يمشون معها ويذهبون إلى مسافات بهذه الأماكن المحجوزة للمشاة هذا ما في بس.
الظاهر أنه يعني تخذ طريق عام شارع على هذه المقبرة
إذا كان المقبرة يفصلها شارع وعلى يمينها شارع وعلى يسارها شارع وفيه جدار مبني من هنا ومن هنا ما في بس كون المقبرة صارت قسمين وليست قسما واحدا. أما أن تتخذ المقبرة طريق وناس يطرقون يمشون بين المقابر كأنهم يمشون في الشوارع لا يعني شيء عادي هذا لا يصلح. لكن إذا كان أنه في طريق بين مقبرتين وفيه جداران تفصل بين الطريق عن المقبرة ما في بس.
يقول بعد الدفن يقوم رجل بالدعاء جهرا والناس يؤمنون من ورائه وآخرون لا يرفعون أيديهم ويدعون سرا فما الصواب؟
الدعاء للميت بعد الدفن والوقوف على قبره والدعاء له جاءت به السنة لكن كل واحد يدعو ما يكون واحد يدعو والباقون يؤمنون وإنما كل واحد يقول اللهم اغفر له اللهم ثبته عند السؤال اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته عند السؤال أكد جاءت السنة. أما كون أناس يعني يأتي واحد والباقين يؤمنون على ما يقول لا يفعلون هذا يفعلون كل واحد يدعو للميت بنفسه.
يقول: من كان يعتقد في القبور ويذبح لهم ويتخذهم وسائط إذا مات هل يعتبر مسلما يترحم عليه؟
لا، ما يعتبر مسلم. من كان يذبح القبور ويستغيث بهم ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات هذا هو الشرك بالله عز وجل.
إذا مات الطفل دون البلوغ فهل يحج عنه؟
لا، ما يحج عنه، لأنه ما وجب عليه الحج. أقول ما وجب عليه الحج وهو ما بلغ، وإنما يحج عن من بلغ ولم يحج. أما من لم يبلغ فإن الحج ما وجب عليه حتى يحج عنه.
هل تسقط الأضحية لمن هو في الحج لأنه سوف ينحر الهدي؟
الأضحية سنة، إذا فعلها الإنسان فهذا شيء طيب. وكون الإنسان إذا كان عنده قدرة يوصي أهله بأن يذبحوا أضحية يأكلون منها ويطعمون هذا طيب. لكن الأضحية غير الهدي، الهدي تابع للحج، وأما الأضحية لا علاقة لها بالحج. وكون الإنسان الموسر يذبح أضحية هذا سنة مؤكدة لكن ليس بواجب، ويكون ذلك عند أهله أولى من أن يذبح مكة، لأن مكة يكثر فيها اللحم والحاجة إلى اللحم لا تكون مثل الحاجة في البلاد الأخرى.
ما حكم الصلاة خلف إمام يضيع صلاة الفجر في وقتها ومعروف عنه بعض المعاصي؟
هذا السؤال.
ما حكم الصلاة خلف إمام يضيع صلاة الفجر في وقتها ومعروف؟
ما أدري إيش معنى يضيع صلاة الوقت في وقتها، يعني يخرج ما يصلي إلا بعد طلوع الشمس؟ هذا ليس قضاء أداء، هذا قضاء. وإلى طلوع الشمس هذا وقت للأداء، لكن لا يؤخر الإنسان، الصلاة يبادر بها وتفعل في أول وقتها. فإذا كان يؤخرها يعني قليل وكذا هذا ما يؤثر، يعني ترك الأفضل. وإنما الذي لا يجوز كونها تخرج عن طلوع الشمس. أعد السؤال.
هل ما حكم الصلاة خلف إمام يضيع صلاة الفجر في وقتها ومعروف عنه بعض المعاصي؟
بعض المعاصي التي لا تصل لحد الكفر هذه لا تؤثر، لأن تصح الصلاة، من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته. ويصلى خلف صاحب المعصية لكن لا يصلح أن يكون إماما إذا كان معروفا بالمعاصي، لا يختار للإمامة. لكن لو صلى وصلى الناس وراء صحت صلاته وصلاتهم، لأن من صحت صلاته صحت إمامته. وأما قضية صلاة عن وقتها فالتفصيل الذي ذكرته، إن كان في داخل الوقت فذلك لا يؤثر، وإن كان خرج الوقت فإن ذلك يؤثر.
صلاة 12 ركعة نافلة،
الناس لا ينتظرون، لا يمكن أنهم يتركون حتى تطلع الشمس وبعدين يصلون أبدا. ولو تأخر الإمام يصلون ولو لم يأتي يصلون صلاتها في وقتها ولا يؤخرونها عن وقتها ولو تغيب الإمام.
صلاة 12 ركعة كيف يتحقق في يوم الجمعة؟
يوم الجمعة قبل الظهر، قبل الجمعة ليس فيه سنة، ليس لها سنة قبل الصلاة، لكن يمكن الإنسان يتحقق له أنه يصلي ما أمكن من النوافل، لأن الجمعة لا سنة لها محددة قبلها، بل الإنسان يصلي ما شاء. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة يصلون ما أمكنهم أن يصلوا ثم يجلسون، إذا دخل يصلي صلوات عديدة. فالإنسان إذا دخل المسجد يصلي ما أمكنه أن يصلي.
الحاج في يوم عرفة هل يصوم؟
لا، السنة في حق الحجاج أن يكونوا مفطرين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير الحجاج فإن يوم عرفة أفضل يوم يصام تطوعا، وأما الحجاج فالسنة هل لا يصوموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صائما بعرفة، وذلك أن الوقوف بعرفة كون الإنسان مفطر يكون نشيط وليس عنده كسل أو يأتيه النوم بسبب الصيام فيكون على نشاط فلا يصوم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عرفة، فقد كان راكبا على بعيره وتحدث الناس هل هو صائم أو غير صائم، أحد يقول صائم وأحد يقول ما هو صائم. فقالت أم الفضل امرأة العباس لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أنا أبين لكم هل هو صائم وغير صائم، فأخذت قدحا من لبن وكان راكبا على دبعيره فقالت ناولوه إياه، فناولوه إياه فشربوا الناس يرون، فعرف الجميع أنه غير صائم صلى الله عليه وسلم.
ما حكم جلسة الاستراحة وهل يجوز فعلها إذا لم يفعلها الإمام؟
نعم، جلسة الاستراحة سنة وتفعل سواء فعلها الإمام أو ما فعلها، لأنها لا تؤثر في الاقتداء، لا تؤثر في الاقتداء. الإمام إذا كان ما يضع يده على صدره أن تضع يدك على صدره، وضع الإمام ولا ما وضع، إذا كان ما يرفع يديه أن ترفع يديك، وهذه جلسة الاستراحة. أنت افعل السنة، وإنما المحذور أنك يعني تخالفه في الأفعال، أما هذه ما في مخالفة، لأنك إذا جلست جلسة قصيرة جدا ما فيها تخلف عن الإمام.
يقول شاركت مع بعض الإخوة فيما بيننا في جمعية تعاونية 200 دينار من كل شخص، تبلغ قيمة الجمعية 1800، ولم يخرج سهمي إلى الآن منذ 3 سنوات وأنا أدفع القيمة وأنا علي دين. سؤالي كيف أزكي مالي هذا؟ إذا أخذت الجمعية هل أخرج زكاتها أم أسدد بها الدين؟
هذه الجمعية ما ينبغي للإنسان يفعلها، لأن هذه الطريقة كل واحد يعطي ليعطى وكأنه يقرض ليقرض، فلا يفعل الإنسان مثل هذه الجمعية. وإذا حصل أنه يعني أنه شارك فيها فإن هذا المال مرصود له، هذا المال يعني مرصود فيزكيه مع ماله.
يقول نرجو أن تبين لنا ما المقصود بقول لا إله إلا الله، أصل في نفسها وأصل لغيرها.
نعم، أركان الإسلام 5، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه 5 أركان، 5 أركان. لكن الشهادة هي أصل الباقي وأصل غيره، لأنه بدون الشهادة ما ينفع صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، بدون شهادة وبدون شهادة له محمد رسول الله ليس في صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. فهي 5 أصول غيرها يتبعها، وهذه أصل الأصول لأنها أصل لبقية الأصول وأصل لغيرها. لا ينفع صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا بر والدين ولا إحسان للفقراء ما دام أنه ليس فيه التوحيد وليس فيه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشهادتان هي أصل الأصول وهي أسس الأسس، فهي واحدة من أركان 5، وهذا الركن هو الركن الركين والأصل المتين القويم أو القوي، لأن غيره تابع له سواء الأركان الباقية أو غير الأركان الباقية.
امرأة أرادت أن تهب قطعة أرض لابنتها الوحيدة فما الحكم؟
كون المرأة تعطي يعني بنتها وليس لها غيرها لا بأس أنها تعطي، لا بأس أن تهبها، لأنها ليس هناك أناس غيرها بحيث يعني يقال يعني أنه ما عدل، لأن الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يفرق بين أولاده، وإذا كان ما عندها إلا هي فلها تعطيها.
متى يدخل وقت رمي جمرة العقبة بالنسبة لمن خرج من مزدلفة بعد نصف الليل؟
إذا وصل إلى منى يرمي، يعني من ذهب إلى عرفة في من, 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 من الذين أذن لهم في التقدم وكذلك من يكون معهم فإنه إذا وصل منها يرمي قبل الفجر.
هل يجوز الدعاء من قبل الإمام عقب الصلاة؟
كل واحد يدعو لنفسه وكل واحد يذكر الله لنفسه ولا يكون الإمام يقرأ والباقون يرددون وراءه، وإنما الإمام يرفع صوته بالذكر والدعاء والمأمومون كل واحد بنفسه، لا أن يكون الإمام يقول شيئا وهم يرددونه وراءه.
هل يجوز تغطية القدمين عند النوم في مزدلفة خشية البرد وكذا الرأس؟
كل شيء يغطى إلا الرأس، للإنسان يقدم غطي قدميه وكل شيء منه إلا رأسه. وإذا كان محتاجا إلى تغطية الرأس ويتضرر بكشفه ويضره البرد فإنه يغطيه ويعمل فدية، وهي أن يصوم أن يطعم إلى بحشات أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين.
ما حكم وضع الغطاء الشاش على الفم والأنف خوفا من الفيروسات؟
لا، ليس للإنسان أن يغطي وجهه ولا بعض وجهه، هذا اللثام الذي يستعمله بعض الناس ليس له أن يستعمله.
هل هناك شيء في قول أعوذ بالله من عذاب القبر بعد التشهد وقبل السلام إذا أطال الإمام؟
نعم، هذه سنة مشروع، وردت السنة بهذا، الإنسان يتعوذ بالله من 4، بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، السنة جاءت بهذا، يعني يؤتى به يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ما حكم السكن في مزدلفة أو العزيزية؟ هل يجزيه عن المبيت في منى إذا كان مخيمنا في ذلك المكان؟
نعم، إذا كان الناس ما حصلوا مكان في منى ونزلوا في أقرب الأماكن إلى منى وهو المزدلفة فلا بأس، لكن هذا إذا لم يحصلوا في داخل منى.
امرأة أتاها الحيض، هل تحرم من الميقات أم تؤجل إحرام إلى أن تطهر فتذهب إلى مكة فإذا طهرت رجعت إلى الميقات فأحرمت منه؟
لا لا، تحرم من الميقات وتبقى على إحرامها إلا أنها لا تدخل البيت وتطوف حتى تطهر وتغتسل، تحرم وهي حائض وتستمر في إحرامها وهي كذلك، وإذا طهرت قبل الخروج إلى منى فإنها تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر.
هل يجوز زيارة ثانية للرسول صلى الله عليه وسلم كوداع له عند مغادرة المدينة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقال إنه يودع، لأن الإنسان يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، لأن الإنسان مع النبي عليه السلام دائما وأبدا، يصلي ويسلم عليه ويفعل الأفعال، يتذكر أنه هو الذي شرعها وأنه قال فيها ما قال في مشروعيتها، فلا يقال إن الإنسان يودع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يودع، الناس معه دائما وأبدا، والناس يصلون ويسلمون عليه دائما وأبدا، والملائكة تبلغه كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام.
يقول أنا أعمل في شركة وهذه الشركة تدفع 2/3 مصاريف الحج عني وأنا أدفع 1/3 فقط، هل في هذا مانع؟
أبدا ما في مانع، إذا كان أنهم أعطوك شيء لتحج به سواء كان 2/3 أو 1/3 أو يعني حجزت على حسابهم لا بأس بذلك.
هل يجوز الخروج من مكة بين العمرة والحج في حالة التمتع، مثلا أذهب إلى جدة أو أذهب إلى المدينة؟
يجوز الإنسان، يجوز الإنسان إذا انتهى من العمرة أن يذهب إلى جدة ويرجع إلى جدة ويحرم يوم 8 من مكة، أما إذا خرج إلى المدينة وخرج خارج المواقيت فلا بد أن يحرم، لأنه مر بالميقات فلا بد من إحرامه، وإن أحرم بعمرة ثانية فهو أفضل له، وإن أحرم بحج فهو متمتع، لكن كونه يحرم بعمرة ثانية أفضل، ويكون عنده عمرتان وحج وليس عليه إلا حج واحد. أما ما دون المواقيت فيخرج ويرجع كما يشاء.
هل للعمرة طواف وداع؟
الأولى الإنسان أن يودع لكنه لا يجب. الأولى الإنسان أن يودع عنده مغادرة مكة من العمرة، وإن لم يودع فإنه لا شيء عليه، لأن الوجوب إنما جاء في الحج.
ما حكم الذهاب يوم التروية إلى عرفات والمبيت بها خشية الزحام؟
الجواز جائز، ولكن السنة أن يبيت بمنى، السنة أن يبيت بمنى يعني ليلة التسعة، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهو في منى، هذه السنة.
هل يجوز في البلاد التي لا يتوفر فيها العجول التي يزيد عمرها عن سنتين الاشتراك بعجل ثم تسمينه بالطرق الحديثة وزنه جيد ولكن عمره لا يزيد عن سنتين؟
لا بد من السنتين، لأنه لا بد من الثني، يعني لأن الجذع يجري في الضأن فقط، وأما المعز والبقر والإبل فلا بد من الثني، والثني من المعز ما أكمل سنة ودخل الثانية، ومن البقر ما أكمل سنتين ودخل الثالثة، ومن الإبل ما أكمل 5 سنين ودخل السادسة.
هل يجوز لبس الإحرام في المدينة واستحضار النية بعد ذلك من الميقات؟
نعم، كل إنسان يستعد في المدينة وهو في بيته حيث يوجد الماء ويغتسل ويتهيأ ويلبس إزاره ورداءه ويركب سيارة عليه لباس الإحرام، لكن لا يحرم إلا إذا جاء عند الميقات. إذا جاء الميقات يحرم منه، سواء نزل وصلى فيه وأحرم بعده، أو أنه إذا حاذاه أو حاذ المسجد فإنه ينوي ويلبي والسيارة ماشية لا بأس بذلك. وكذلك بالنسبة للطائرة، يذهب الإنسان من بيته وقد أحرم لبس إحرامه، وإذا ركب الطائرة وتحركت للإقلاع وأقلعت ينوي ويلبي ولا يؤخر، لأن الميقات 9 كيلو والطائرة تذهب بسرعة، فإذا تحركت الإقلاع وأقلعت فإنه ينوي ويلبي.
هل يجوز استخدام الكريم مانع التسلخات أثناء الطواف؟
في الإنسان يدهن جسده بالدهانات هذه التي ليس لها رائحة، التي ليس فيها طيب.
رجل عنده شركة وله إخوة يعملون عنده، فهل يجوز له أن يعطيهم من الزكاة؟
ما دامهم يعملون عنده عندهم أجور، يأكلون من أجورهم ولا يعطيهم الزكاة، لأنهم أغنياء، لأنهم عندهم يعني عندهم رواتب. أما إذا كانت الرواتب لا تكفيهم وأنها قليلة ليس هنا هذا، فهو إنه يعطيه.
يقول: جاري شاب في العشرينات من عمره وهو أمي، لم يدرس وغير موظف وليس عنده مال ولا مصدر دخل، يسكن بالإيجار، فهل يجوز أن أعطيه زكاة مالي؟
نعم، إذا كان فقيرا ليس عنده يعني شيء يعني يكفيه وأهله يعني للسنة، أو أنه ليس له راتب يكفيه، فلا كان تعطيه من الزكاة.
يقول: الحاج المتمتع يذبح الهدي ثم ينحر، أي يذبح كبشين؟
إيش؟
الحاج المتمتع يذبح الهدي ثم ينحر، يعني يذبح كبشين؟
المتمتع عليه كبش واحد والقارن عليه كبش واحد، أما إذا تطوع وأتى بشيء أكثر فهذا تطوع، وأما الواجب هو شاة واحدة عن كل شخص، أو 7 بدنة أو 7 بقرة.
هل يجوز أن يصوم المتمتع دون أن يذبح الهدي؟
إذا كان يستطيع الهدي لا يجوز له الصيام ولا يجزئه، وإن كان لا يستطيع الهدي فإن الذي عليه هو الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
هل يجوز للإنسان أن يقترض من البنك لمشروع ما بالفوائد، علما أن هذا الإنسان يستطيع أن يقوم بالمشروع وحده لكن الدولة تلزمه غرامة كبيرة من رأس ماله، عكس ما لو اقترض منها فإنها تعفيه من الغرامة.
أعد.
هل يجوز للإنسان أن يقترض من البنك لمشروع ما بالفوائد علما بالفوائد
أيوة.
علما بأن هذا الإنسان يستطيع أن يقوم بالمشروع وحده، لكن الدولة تلزمه بغرامة كبيرة من رأس المال، عكس ما لو اقترض منها فإنها تعفيه من الغرامة.
أخذ الربا الاقتراض يعني بالربا لا يجوز، لا يجوز الإنسان يقترض. والإنسان الذي عنده مال كيف تحول المال، كيف يحال بينه وبين أن يستفيد من ماله وعنده مال، يعني يترك ماله يركن ماله يروح يقترض بالمحرم، كيف هذا؟
يقول لي مال ولا أريد أن أحتفظ عليه في المنزل بسبب السرقة، فهل أذهب به إلى البنك وإذا أعطوني فوائد أوزعها هل أنا آثم؟
الإنسان إذا كان يخشى على نقوده في بيته أنها يحصل اعتداء عليها وعلى أهلها وعلى ماله، لأنه يودعها في البنوك وهو مضطر إلى ذلك، لكن لا يأخذ الفوائد المحرمة، ولكنه إذا وجد في البنوك صناديق تستأجر وتوضع فيها النقود فهذا هو الذي ينبغي أن يفعل، لأنه بهذه الطريقة يحفظ نقوده ولا يمكن البنك من استعمالها في الربا، لأنه استأجر خزانة ومعه مفتاح الخزانة والنقود يجدها على هيئتها وعلى يعني رباطها ما تغيرت، فهذا هو الذي ينبغي إذا وجد. أما كل إنسان يعني يودع ويأخذ الربا فإنه لا يأخذ الربا.
الاطباع في السعي هل عليه دليل وهل قال به أحد من الآئمة؟
ما في اطباع في السعي، الاطباع في الطواف فقط، الاطباع في الطواف فقط من حين يبدأ بالشوط الأول إلى أن ينتهي من الشوط السابع، ثم يذهب يصلي ركعتين ورداءه على الكتفين. أما السعي فإنه لا اطباع فيه، والمحرم في جميع أحواله رداءه على الكتفين إلا في حالة واحدة وهي طواف القدوم فإنه يطبع، غير ذلك لا يطبع، لا في الطريق ولا في عرفة ولا في منى ولا في أي مكان، وإنما الاطباع خاصة في طواف القدوم، أول يعني طواف عند قدومه إلى مكة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل وضع حجارة على جوانب القبر ليعرف صاحب القبر جائز أم أن هذا من التجصيص؟
وضع حجر على القبر في أحد أطرافه جائز لا بأس به، ليعرفه صاحبه ليعرفه أقرباؤه لا بأس بذلك، جاءت السنة دالة على ذلك.
يريد يضع حجارة تحيط القبر؟
لا لا، لا يأتي بحجارة تحيطه ولا يضيف إليه حجارة، وإنما يؤتى بحجر يعرفونه لكن لا يكتب عليه، وإنما يوضع ويغرز في طرف القبر فيكون علامة لأصحابه يعرفون قبر ميتهم به.
يقول زيارة المقابر يوم العيد؟
ما نعلم شيء يدل على هذا، ولا تخصص الزيارة بيوم العيد ولا يخصص أيام معلومة مخصصة، لأنه ما جاءت السنة بذلك، لكن يزور الإنسان المقابر من غير أن يخصص يوما معينا سواء عيد أو غير عيد.
يقول كيف ندعو لأهل القبور؟ هل يقوم الزائر مستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو؟
يستقبل القبور ويدعو لأصحابها إذا جاء من أي جهة يستقبل القبور ويدعو لأصحابها ويسأل الله عز وجل لهم العفو والعافية ويدعو لهم ولا يدعوهم كما ذكرنا. الأموات يدعى لهم ولا يدعون.
وهل من السنة المكث الطويل؟
لا يمكث طويلة, وإنما يسلم وينصرف, يدعو لهم وينصرف.
هل يجوز تلقين من لا يعرف دعاء دخول المقابر بأن أرفع الصوت وهو يعيد من ورائي؟
الدعاء قصير وليس بطويل, يمكن أن يتعلمه أو يعلم بعضهم بعضا وهم في السكن, كما يعلم سورة من القرآن يعلم هذا الدعاء وهي أدعاء قصيرة يتعلمها الإنسان ويدعو بها لنفسه, وليس أن واحد يدعو والباقين يعني وراءه يتابعونه, وإنما عليهم أن يحفظوا هذا الدعاء حتى إذا ذهب الواحد منهم للزيارة وليس معه أحد يدعو به.
هل صحيح أنه لا يجوز أن يمشى بين القبور في المقبرة في النعال؟
نعم صحيح, النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, ولكن إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى اللبس كأن تكون رمضة في حرارة الشمس والإنسان لا يستطيع أن يمشي بدون نعال, وكذلك أيضا إذا كان فيها شوك أو شيء يؤذي الإنسان فإنه يلبس النعال للضرورة, وأما إذا لم يكن هناك حاجة إلى ذلك فإن الإنسان يمشي بدون النعال, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشخص الذي كان يمشي بين المقابر في النعال قال انزعهما. نعم.
يقول هناك بعض الناس يقيم مواسم عند القبور ويذبحون عندها الذبائح, هل تعتبر هذه الذبائح ميتة يحرم أكلها؟
الذبح لغير الله الذبح للأموات يعتبر ميتة لا يجوز أكله لأنه ذبح محرم لأنه ذبح لغير الله, وما ذبح لغير الله فهو حرام لا يجوز أكله.
هل تجوز كتابة الأرقام المرتبة على الحجارة التي بجانب كل قبر وذلك لتعرف القبور؟
لا يصلح أن يعمل كتابة لا أرقام ولا غير أرقام, وإنما كل جماعة يأتون بحجر يعني يميزون قبر ميتهم عن غيره بذلك الحجر, أما أن يؤتى بحجارة من نوع واحد ثم يكتب عليها صارت النتيجة هي الكتابة, والحجارة ما صار منها فائدة إلا أنها محل الكتابة بس لوحة, فليس الإنسان يفعل ذلك, وإنما يأتي بحجر يعرفه ويعرفه أصحابه ويضعونه يغرزونه في قبر ميتهم.
يقول بعض الناس إذا مر من جانب القبور ذكر الدعاء الوارد وأشار بيده هل هذا جائز؟
لا ما يشير بيده, لكن إذا كان يرى القبور يسلم عليها ولو كان مارا إذا كان يراها.
ما حكم الصلاة على الميت داخل المقبرة؟
الصلاة على الأموات تكون خارج المقبرة, وإما في أماكن تخصص كما كان في عهده صلى الله عليه وسلم فإنهم يصلون على الجنائز في أماكن مكان خارج المقبرة, وأحيانا كان يصلي عليه الصلاة والسلام بالمسجد على الجنازة فيصلى عليها إما في مكان مخصص غير المسجد خارج المقبرة أو في المسجد, أما أن تتخذ المقابر أماكن للصلاة فلا, لكن من فاته أنه لم يصلي على الجنازة في المسجد أو في المكان الذي يصلى عليها فيه خارج المسجد فإنه يصلي عليها في المقبرة, سواء يصلي عليها قبل الدفن أو يصلي عليها بعد الدفن.
سؤاله الثاني يقول ما حكم دخول الحاج عرفة مع الغروب؟
دخولها مع الغروب.
نعم
نعم إذا كان أنه ما وصل إليها إلا بعد الغروب عمله صحيح، لأن الليلة إلى طلوع الفجر كله وقت للغروب، فمن جاء عرفة متأخرا ولم يصل إليها إلا بعد الغروب فقد أدرك الحج، لأن الغروب إنما يكون لمن دخلها نهارا يمكث فيها إلى الغروب، أما من لم يصل إليها إلا ليلا فإنه يدخل عرفة ويقف فيها ولو كان فترة وجيزة، وبذلك حصل الوقوف، ولا ينتهي الوقوف إلا إذا طلع الفجر من ليلة العيد، إذا طلع الفجر خلاص انتهى وقت الوقوف. من فاته أو من لم يصل إلى عرفة إلا بعد دخول الفجر فاته الحج هذه السنة، لأن الحج لأن الوقوف ينتهي بطلوع الفجر، ومن فاته الوقوف فاته الحج.
عند المرور على مقبرة النصارى أو اليهود هل يقال شيء في ذلك المكان؟
زيارة القبور ولو كانت للكفار جائزة لتذكر الموت لا للدعاء لهم، لا للدعاء لهم، يعني زيارة القبور للكفار يجوز زيارتها لكن لا للدعاء لهم ولكن لتذكر الموت، وقد جاءت السنة في ذلك، جاءت السنة دالة على ذلك، وقد جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا مر بقبر كافر فإنه يبشره بالنار. نعم.
يقول جرى العمل في بلدنا على وضع حجرين شاهدين للرجل عند رأسه وآخر عند رجله، ووضع ثلاثة أحجار للمرأة فيضاف آخر في وسط القبر، هل لهذا العمل من أصل؟
لا أعلم له أصلا، وليس هناك حاجة تمييز الرجال من عن النساء، إيش الفائدة من هذا قبر امرأة وهذا قبر رجل؟ يعني بس يميز بين الرجال والنساء حتى يعرفون هذا قبر امرأة، أي فائدة؟ ما هي الفائدة من معرفة أن هذه امرأة وأن هذا رجل؟ أبدا ليس لهذا أصل، لكن سواء كان رجل أو امرأة يوضع علامة لأهل الميت يعرفون فيها ميتهم سواء كان رجل أو امرأة، أما أن يميز بين الرجال والنساء أي فائدة من هذا؟ لا فائدة من تميز الرجال والنساء.
عند التسليم على الأموات هل نعتقد أنهم يسمعوننا؟
ما عندنا شيء يدل على هذا، لكن نعتقد بأنهم يستفيدون وأنهم ينتفعون وأن ذلك ينفعهم ويستفيدون منه، أما كونهم يسمعون الأصل في ما يتعلق بالقبور أنه لا يثبت شيء إلا بدليل، فلا يقال أنهم يسمعون أنهم يسمعون مطلقا، ولا يقال أنهم لا يسمعون مطلقا، قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على سماعهم ولكن يقتصر الأمر عليه، كما جاء في الحديث الذي قال إنه يسمع خفق نعالهم، يعني عند الانصراف يسمع خفق نعالهم، هذا جاء في الحديث فيصدق به، لكن لا يقال إنهم يحصل منهم كذا ويحصل منهم كذا ويفعلون كذا ويحصل كذا، لا ما يقال هذا.
هل يجوز السفر من بلد لآخر من أجل أن يصلي على جنازة أو نعم يعزي؟
نعم جائز لا بأس بذلك، كل إنسان يذهب ليصلي على جنازة أو ليعزي أو ليعود مريض كل ذلك جائز.
يقول رجل كتب وصية في حياته وأراد أن يحرم بعض أولاده الذين لم يعملوا معه في تجارته، ويقول كيف أسوي بين أبنائي الذين أعانوني في التجارة وأبنائي الذين تخلوا عني؟
إذا كان المال لك ولهم فأنتم شركاء، إذا كان هؤلاء الأولاد الذين يشاركونك في العمل أنهم شركاء لهم نصيب من رأس المال فهم شركاء لك، وإن لم يكن لهم نصيب فأعطهم أجورا، وإن لم يكونوا شركاء فأعطهم أجورا، والباقي هو لك، إذا مت يرثه جميع أولادك، وهذا الذي أعانك واشتغل معك أعطه أجرا إذا كان المال لك، وإن كان المال لك وله فهو أنت تعمل بمالك وهو يعمل بماله أيضا.
يسأل عن الوصية لأنه على قيد الحياة، هل الوصية صحيحة؟
الوصية لا تصح، لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
يسأل عن جواز صلاة النافلة ما بين العصر والمغرب.
كون الإنسان يقوم يتنفل بين العصر والمغرب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لكن إذا دخل المسجد وقد يعني للمسجد بعد العصر ففي ذلك خلاف بين أهل العلم. من العلماء من يقول إنه لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومنهم من قال لا يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والذي نقوله الأمر في ذلك واسع، من دخل وصلى لا ينكر عليه، ومن دخل وجلس لا ينكر عليه. وأما كونه يكون جالسا في المسجد ثم يقول تنفل هذا لا يجوز وينكر على من فعله.
يقول جئت أنا وزوجتي للحج متمتعين وعلينا هدي التمتع وينقصنا المصاريف ولا نستطيع أن ندفع الهدي، فهل يجوز أن يدفع عنا ذلك بعض أصحابنا وهم أغنياء؟
إذا كنتم النقود التي معكم لا تتحمل النفقة وتتحمل الهدي فقدموا النفقة والهدي صوموا، وهذا أولى من كونكم تسألون أحد يساعدكم أو أحد. نعم إذا كنتم أغنياء في بلادكم واقترضتم بحيث ترجعون هذا ما في بأس، أما كونكم تسألون لا تسألوا، وإنما أنفقوا على أنفسكم مما عندكم، وحيث لا يكفي فأنتم تصومون، كل واحد منكم يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وصيام 10 أيام تقوم مقام الهدي.
هل يحج عمن قتل نفسه؟
نعم يحج عنه، من قتل نفسه يحج عنه لا بأس بذلك، لأنه مسلم، لأن القاتل لنفسه هو مسلم لا يقال أنه كافر، ويحج عنه ويدعى له.
ما الفرق في أحكام الإحرام بين المضحي في بلده وغير المضحي، علما بأنني أريد الإحرام للعمرة؟
الذي يريد أن يضحي وهو حاج فإنه إذا دخل 10 ذي الحجة وكان أحرم بعد دخول 10 فإنه عند إحرامه لا يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعره، لا يأخذ شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل 10 ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته حتى يضحي. والأخذ عند الإحرام سنة، فلا يفعل الإنسان يعني ذلك لأنه يضحي وقد دخلت 10، وسواء كان يضحي في مكة أو سيضحي في بلده، لأن هذا يقال له مضحي، وهذا غير الذي يتمتع أو يقارن الذي يحرم بعمرة بقران أو بتمتع وعليه هدي، لأن مثل ذلك لا بأس به، لأن الهدي ليس أضحية، وإنما الكلام الأضحية التي هي غير الهدي. فمن كان حاجا وأراد أن يضحي فعند إحرامه بعد دخول 10 لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره، وهذا سواء كان حاجا أو غير حاج. لكن إذا فرغ من العمرة، فرغ من العمرة في 10 فإنه يقصر، ولا يقال أن أخذ الشعر هذا لا يجوز أن سيضحي، لأن هذا نسك من المناسك، هذا واجب من واجبات العمرة، عليه أن يأتي به، بخلاف الأول الذي عند الإحرام هذا سنة، له أن يفعله وله أن لا يفعله، وأما هذا فواجب عليه أن يفعله لأنه نسك من المناسك. فإذا فرغ الإنسان من عمرته وهو يريد أن يضحي فيجب عليه أن يقصر من شعر رأسه، لأن هذا نسك، ليس فعل شيء مستحب وإنما هو واجب لا بد منه. لو ترك الإنسان يكون عليه دم المعتمر إذا ترك تقصير ولم يحصل منه فعله فإنه ترك نسكا وعليه دم.
يقول كلنا بالمغرب العربي يعلم علم اليقين بوجوب القبض في الصلاة إلا أن هناك بعض الجماعات أصبحت تخرج عن إطار السنة الصحيحة فنرجو التوجيه إلى الصواب وكيف نتعامل معهم.
معلوما أن القبض سنة ومستحب والصلاة تصح بقبض وبدون قبض لأنه ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات. وإذا الإنسان صلى دون أن يفعل ذلك المستحب فإن صلاته صحيحة، لكن إذا عرف السنة وتركها رغبة عنها فإنه يأثم بقوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. لكن كون الأمر مستحب والإنسان تركه ولم يفعله ولم يكن رغبة عن السنة فإنه لا يأثم، ولكن كون الإنسان يعرف السنة ويفعلها ويحصل الأجر عليها هذا هو الذي ينبغي. والسنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على شماله على صدره، هذه هي السنة. فالإنسان إذا فعلها أجر، وإذا لم يفعلها ولم يكن ذلك رغبة عنها فإنه لا إثم عليه، ولكن الإنسان عليه أن يفعل السنن ويأتي بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصل الأجر، فيأتي بالواجب والأركان والواجبات والمستحبات، اتيانه بالمستحبات ليحصل الأجر والثواب، لأن من فعل أمر مستحب حصل أجر ومن لم يفعله لم يحصل هذا الأجر. وكل إنسان يفعل الأمر المستحب ويحصل الأجر على ذلك لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. والسنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر ثابت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإنسان يحرص على أن يعرف السنن ويعرف ما دلت عليه الأدلة ويأخذ به. وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. والأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة من العلماء كل منهم يريد الحق، ولكن منهم من يجتهد ويحصل الدليل، ومنهم من لا يصل إليه الدليل، ومنهم من يصل إليه الدليل بطريق ضعيف ثم يكون قد صح من طريق أخرى لم تبلغ ذلك العالم، فهو مأجور على اجتهاده إن أصاب وإن أخطأ. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، له أجر على اجتهاده وله أجران إذا أصاب على اجتهاده وعلى إصابته، على اجتهاده وعلى إصابته. فالمسلم يتبع السنة ويدعو إليها ويرغب فيها ويبين الأدلة التي دلت عليها.
يقول هل يجب علينا رفع اليدين للتكبير في تكبيرات الجنازة؟
الوجوب ما يجب، ليس هذا من الواجبات وإنما هو من المستحبات، لكن السنة الإنسان يرفع يديه في جميع التكبيرات.
ما حكم من التزم وواظب على الدعاء قبل الدرس أو بعده في مجلس العلم؟
معلوم أن دروس العلم تبدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي كلامه الذي يلقيه على الناس يمهد لذلك بالحمد والثناء، يمهد لذلك بالحمد والثناء على الله عز وجل، فيبدأ بذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكون الإنسان يدعو في نهاية درسه أو في لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك وليس هناك شيء يمنعه، لكن لا يقال أنه سنة فيه دليل يدل على أن الإنسان عليه أن يفعل كذا وكذا، لكن يسوق الإنسان يدعو في البداية وفي النهاية.
ما صحة حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة؟
هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس من الرواتب التي جاء حصرها في الأدلة، اثنتا عشر ركعة، أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، هذه جاء فيها يعني دليل يدل على المواظبة عليها وعلى الحرص عليها، ولكن جاء نصوص تدل على استحباب صلوات أخرى، مثل رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة صلاة، يعني مستحبة، لكن الرواتب التي حافظ الإنسان عليها ويداوم عليها وجاء قد جاء دليل يدل على المداومة عليها هي الأربعة الاثنى عشر أو العشر، يعني جاء في حديث ابن عمر عشر، ثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشر وثنتين قبل الفجر، وجاء في حديث آخر صحيح أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر.
ما المقصود بالتطهر قبل الذهاب إلى مسجد قباء؟ الغسل؟
لا، الوضوء، الوضوء، التطهر هو الوضوء.
رجل يملك من المال ما يستطيع أن يحج به عن نفسه فقط، وأبوه لم يحج بعد، فهل يقدم نفسه أم أباه؟
معلوم أنه يقدم الإنسان نفسه، يقدم الإنسان نفسه ويحج بنفسه ثم يحجج غيره، وإن كان له ظروف أو له يعني أشياء تعوقه وأراد أن يقدم غيره يجوز.
يقول حججت قبل 8 سنوات وأريد الحج عن أبي والعمرة عن أمي، سمعت بعض الناس يقول الأفضل أن هذه تكون لنفسك، وأما الصدقة وأعمال الخير فاجعلها عن والديك، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك.
نعم، لا شك أن كونك تحج وتعتمر عن نفسك أولى من أن تحج عن غيرك، لكن إن حججت عن غيرك لا بأس، وإن جعلت العمرة لشخص والحج لشخص وأنت متمتع فلك ذلك، لك أن تجعل العمرة لشخص والحج لشخص لك ذلك، ولك أن تجعل العمرة لك والحج لغيرك أو الحج لك والعمرة لغيرك، كل ذلك سائر.
هل يجوز لي أن أضطجع على شق الأيمن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك إلا في البيت، لا كان يفعل في المسجد، ففعله في البيوت هو سنة ولا يفعل في المسجد.
يقول ما هو الضابط في الإسراع في تجهيز الميت؟ لأن أبي توفي يوم 28 من رمضان صباحا ولم ندفنه إلا في اليوم التالي، وهل يجب علينا أن ننتظر حضور كل الأقارب؟
الوجوب لا يجب، لكن إذا انتظرتم أو كان يعني يشق عليهم أو يعتبون عليكم أو يلومونكم أو يكون في نفوسهم عليكم شيء فانتظارهم لا بأس به، والوجوب لا يجب والمبادرة مطلوبة.
يقول حفظك الله نزل في الأسواق إحرام جديد فيه واقي لتسلخ الفخذين، وهو عبارة عن قماش قطني يمنع التصاق الفخذين، فما حكم لبسه؟
ما أدري كيف طريقته، يعني هل يعني دخل بين الفخذين وإلا هو نفسه يعني لأن القماش يشد على الإنسان والفخذين ما يكون بينه شيء، هذا هو الأصل فيه. أنا ما أعرف شو هذا، هل بيعمله زي سراويل؟
قطعة ثالثة غير الرداء وغير الإزار، قطعة ثالثة توضع بين الفخذين، أحيانا يكون مثل الشاش أو
توضع هكذا بس وضع
أو يكون لها
موضوعة يعني وضع
لها كبسولة أو كبسونة تزر بها.
لا، إذا كانت أنها يعني زي على شكل السراويل لا يجوز، إذا كانت على شكل السراويل لا يجوز، لكن إذا كان أفخاذه يحصل فيها شيء وأراد أن يلف عليها شيء يلف على هذا ويلف على هذا ما في بأس، لأن هذا ما يقال له لبس مخيط، هذا لف مثل ما لو حصل الإنسان في ساقه ولا في ركبته يعني جرح ولا شيء ولف عليه لفافة لا بأس بذلك، فإذا كان يتأثر يعني بالمشي يعني باحتكاك الفخذين ثم عمل يعني على احد الاثنين لانه يكفي, لانه اذا وضع على واحد منهما ما يحصل احتكاك مع الثاني.
يقول جاءني احد الاخوة وقال لي احضر لي من يريد الهدي وانا ساعطيك على كل رأس مبلغ, وهو يأخذ المال من الحاج ويعطيه لصاحب الاغنام ويذبح عنه.
ايش السؤال؟
جاءني احد الاخوة وقال لي احضر لي من يريد الهدي وانا اعطيك على كل رأس مبلغ, ثم هو بدوره صاحب يأخذ الحاج ويعطي,
يعني يكون يجيب زبون.
نعم,
يعني من اجل يشتري منه.
نعم,
ويعطيه يعني على ذلك.
نعم,
ما في بس لا بس.
هل ثبت عن الخلفاء الراشدين انهم حج مفردين ولماذا؟
أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك, وكان قصدهم من ذلك أن الناس يترددون على البيت, لأن الإنسان إذا قرن وتمتع أتى بنسكين مع بعض حج عمرة, فقد يستغني عن نهايته للعمرة في أثناء السنة, لكن إذا أتى بحج مفرد احتاج إلى أنه يأتي في أثناء السنة فيكون الناس على صلة بالبيت. هذا هو الذي فعلوه من أجله, هذا هو الذي فعلوه من أجله وأرشد الناس إليه من أجله.
يقول كيف نجمع بين عدم الأمن من مكر الله وألا نسيء الظن بالله؟
يعني لا يساء الظن بالله عز وجل بأنه لا يعني لا ينصر أولياءه ولا يعني يرحم من يرحم من عباده. وأما عدم إيش الثاني؟
لا نأمن من مكر الله, عدم الأمن من مكر الله,
لا من مكر الله بأن الإنسان يفعل الأفعال المعاصي ويفعل الذنوب ولا يعني يخشى أنه يحصل له يعني العذاب على ذلك, لأن الإنسان تحصل له النعم ويقابلها بالمعاصي ويكون ذلك من قبيل الاستدراج, ويكون ذلك من قبيل الاستدراج. فالإنسان يعني لا يأمن مكر الله وإنما يعني يفعل الأسباب التي تجعله يستعمل نعم الله فيما شرع الله, وإلا يعني يحصل منه يعني الأشياء التي يحصل له الاستدراج فيها. وكذلك يسأل الله عز وجل وهو محسن الظن به وأنه يجيبه وأنه يثيبه وأنه يعطيه, يعني يحسن الظن بالله فلا يسيء الظن به سبحانه وتعالى. لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله, يعني يرجو لا يقنط من رحمة الله بل يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى.
ما حكم الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي من أجل أخذ تعويض عن نفقات الأدوية وكذلك أخذ منحة للأولاد وكذلك أخذ مبلغ التقاعد عند بلوغ السن المحدد؟
إيش السؤال؟
حكم الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي لأجل هذه الأمور الثلاثة.
يعني كون الإنسان موظف ويؤخذ من راتبه مبلغ يجمع ثم إذا بلغ السن التي يحال فيها للتقاعد يعطى يعني عن ذلك الشيء أو من ذلك الشيء الذي أخذ منه, وسواء أعطي معه شيء أو لم يعطى هذا لا بأس به. أما الشيء الذي يعطى يعني تأمين على شيء فإن هذا التأمين يعني يأخذ الإنسان في حدود ما أعطى ولا يأخذ أكثر من الشيء الذي أعطاه, لأن هذا غرض وفي جهالة, لأن الإنسان قد يدفع قليلا ثم يأخذ أضعاف أضعاف أضعاف, وقد يدفع كثيرا ولا يأخذ شيئا لأنه ما حصل حاجة للأخذ. لكنه إذا أمن على شيء وألزم بالتأمين وهو لا يجوز التأمين الذي هو غير التأمين التعاوني, التأمين التجاري أو التأمين الذي هو كل أنه يؤخذ منه تأمين على أساس أنه إذا حصل شيء فإنه يعطى من هذا التأمين. فإذا حصل الإنسان حادث مثلا على سيارة أخذ في حدود ما أعطى هذا لا بأس، أما كونه يأخذ أكثر مما أعطى فإنه لا يفعل ولا يدخل في هذا التأمين إلا إذا ألزم، أما إذا كان في مندوحة لا يدخل لأن في ذلك غرر وفيه ضرر. أما التأمين التعاوني الذي يتبرع كل واحد بمقدار من المال لجمع مجموعة من الناس بحيث أن من حصل له يعني ضرر يأخذ من هذا الصندوق، واللي ما حصل له ضرر ما يأخذ منه شيئا، ما لا يأخذ منه شيئا، فهذا تعاون لا بأس به لأنه ما كان مقصود به الربح الدنيوي، المقصود به الربح الأخروي، وسواء أخذ أو لم يأخذ هو على خير. أما ذاك التأمين الذي هو التجاري فهذا فيه الغرر وفيه الجهالة وفيه أن الإنسان قد يأخذ أضعاف أضعاف ما أعطى وقد لا يأخذ شيئا، ولكن إذا ألزم به دفع الذي ألزم به ما دام أنه لا يجد مندوحة، ولكن إذا احتاج فإنه يأخذ في حدود ما دفع.
سؤاله الثاني يقول: إذا وصل الساعي إلى المروة هل يتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله؟
الآية لا تقرأ إلا في أول ما يصل للصفا للشوط الأول، إذا جاء للصفا في أول شوط يأتي بها ولا يأتي بها بعد ذلك لا عند الصفا ولا عند المروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وأراد أن يسعى قال: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، لأنه جاء يبدأ بالصفا ما راح يبدأ بالمروة، لأن الله بدأ بالصفا لما ذكر الصفا والمروة قال: إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة والصفا، فقال: نبدأ بما بدأ الله به، فما بدأ الله به في الذكر نبدأ به في السعي.
سؤال كذلك يقول: معي شخص كبير في السن يعاني من تلف البول، كيف يفعل أثناء الطواف؟
لا يضر إذا خرج المسجد ليصلي ويطوف فإنه يتوضأ ويطوف على حسب حاله، لكن يضع يعني شيء يمنع من هذا الخارج منه النجس أن ينزل، يعني سواء في المسجد أو ينزل على ثيابه، يعني يعمل شيء يمسك أو يكون به هذه النجاسة.
سؤال الأخير: هل يزكى ذهب الزينة؟
إيه نعم يزكى، كل ذهب وفضة يزكى سواء للزينة أو لغير الزينة.
وهل يمكن للزوج أن يزكي عن زوجته؟
نعم يمكن، يمكن أن يدفع مقدار الزكاة لكن يكون بإذنها وبعلمها.
هل يجوز للإمام أن يخطب خطبة الجمعة باللغتين العربية والفرنسية نظرا لكثرة المصلين الذين لا يفهمون اللغة العربية؟
لا بأس بذلك، يعني يأتي بالمعاني باللغة العربية ثم يأتي بها باللغة الأعجمية.
وهل يجوز إقامة درس قبل خطبة الجمعة؟
لا، قبل خطبة الجمعة ما فيه إقامة دروس، ما فيه إلا صلوات وقراءة قرآن، ما كان يعني بل جاء النهي عن التحلق قبل الجمعة، يعني التحلق للعلم ولدراسة العلم، وإنما الناس إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة يصلون ما أمكنهم أن يصلوا ويقرؤون القرآن، لكن لا يشتغلون في علم أو في تدريس قبل الجمعة إذا كانوا جاءوا للجمعة. أما إذا كان بعد صلاة الفجر ثم ذهبوا إلى بيوتهم لأنهم ما جاءوا للجمعة، جاءوا لصلاة الفجر، فلو درس بعد صلاة الفجر وذهب إلى بيته ثم رجع، إذا رجع لصلاة الجمعة لا يحصل تدريس ولا يحصل يعني دروس قبل الجمعة، وإنما ينتظر الناس الجمعة بالصلاة أو بقراءة القرآن.
وهل يجوز تقديم خطبة الجمعة عن وقت الظهر؟
الأولى ألا تكون إلا بعد الظهر، وقد جاء عن بعض أهل العلم ما يدل على جواز ذلك وهو جائز، لكن الأولى ألا تكون إلا بعد الظهر، لأن الأذان يشوش على من في البيوت إذا حصل قبل، لأن الذي في البيوت لا يجوز أن يصلي الظهر إلا بعد ما يدخل الوقت، فإذا وجد الأذان يعني قبل ذلك معناه يشوش على الناس، فقد تصلي بعض النساء قبل أن يدخل الوقت فتصير الصلاة باطلة وغير صحيحة.
أحج لشخص وقد أعطاني أهله تكاليف الحج، أتيت إلى أداء مناسك الحج وأنا مديون لأشخاص، فهل علي شيء؟
أعد.
أحج لشخص وقد أعطاني أهله تكاليف الحج وأنا مديون لأشخاص آخرين، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء، إذا كان قصدك من الحج أنك يعني تشهد المشاهد وتحضر مع الناس وتدعو الله عز وجل، وفي نفس الوقت أنت تحصل هذا المقدار لتوفي بدينك، لكن لا يكون هو الباعث لك، يكون المال تبعا لقصد الحج، لا أن يكون الحج هو وسيلة إلى المال وأنك قصدك المال فقط، بل ليكون قصدك الحج وكونك أيضا تحصل هذا الذي تستعين به على قضاء ديونك.
نقول السائل هل يجوز لمن قرأ أذكار الصباح والمساء أن يمسح بها على جسده؟ هل ورد ذلك في السنة؟
لا، ما أعلم شيء يدل على هذا.
ما حكم من دخل مكة ليلا، هل يطوف ويسعى أم ينتظر حتى تطلع الشمس ليصيب بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، للإنسان أن يطوف ويسعى إذا وصل، إذا كان يسر له، وإذا كان أنه متعب ويريد أن يأخر يجي التعب لا بأس.
ما حكم من توجه إلى منى ليلة الثامن بدلا من أن ينتظر ضحى يوم التروية وذلك تجنبا للزحام؟
لا بأس بذلك.
وإن فعل ذلك فهل يحرم من مكانه بمكة ليلا أم يحرم ضحا بعد أن يكون قد وصل إلى منى؟
يحرم ضحى، لكن إذا كان الإنسان يعني مسكن في منى وذهب إليه وسكن فيه فلا بأس، يعني يحرم من مسكنه في منى ولا يحتاج إلى أن ينزل إلى مكة ويحرم منها. من كان منى موجودا في منى في اليوم الثامن يحرم من منى ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى مكة.
يقول كيف يكون الدعاء للميت إذا كان الصلاة على مختلف امرأة ورجل وطفل؟
الدعاء يعني إذا كانوا متعددين سواء كان ذكور أو إناث، يعني ذكور وإناث،
نعم،
يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة، يمكن يأتي بالجمع، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، يعني يدعو لهم جميعا، وإن كانت امرأة يدعو لها بالضمير اللهم اغفر لها وارحمها، وإن كان رجل اللهم اغفر له وارحمه، أما إذا كان صغيرا فيدعو اللهم اغفر لحينا وميتنا، وكذلك يدعو لوالديه.
هل يجوز أن أنوي بحجين في وقت واحد، واحد لي والثاني لجدي؟
ينوي بحجين؟ الحج ما يكون مرة واحدة، ما يكون، ما في حجين في وقت واحد، ليس هناك حجين في وقت واحد، ما في إلا حج، إنسان حجة حجة، يعني ما يقسم الحجة بين اثنين، إنسان يحج حج وينوي عن شخصين ليس له ذلك، الحج هي حجة واحدة عن شخص، إما عنه أو عن شخص آخر، أما تكون الحجة عن شخصين يقسمها عليهم قسمين فهذا لا يصح ولا يجوز، لكن يمكن أن يكون العكس، اثنين يحجون عن ميت، اثنين كل واحد حج عن ميت معين لا بأس.
إذا صليت في مسجد قباء أكثر من ركعتين يتحقق لي أكثر من عمرة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر العمرة ما جاء في ذكر ركعتين، الحديث الذي ذكر العمرة ما جاء في ذكر ركعتين، حديث ركعتين جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي ركعتين، أما الحديث الذي فيه ذكر العمرة فليس فيه ذكر ركعتين وإنما فيه ذكر الصلاة عموما. قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، يعني سواء صلى فرض أو نفل.
هل أجساد الصحابة لم تأكلها الأرض مثل شهداء أحد؟
الذين لا تأكل الأرض أجسادهم هم الأنبياء، وهم الذين جاءت السنة بذلك، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما غيرهم فلا يقال فيه لأنه ما ورد شيء. وأما بالنسبة للشهداء لا يقال أن الأرض إذا لا تأكل أجسادهم، الله تعالى أعلم. ولكنه وجد أن عبد الله بن حرام والد جابر نبش قبره بعد 6 أشهر لأن السيل كاد أن يجترفه، فحفروه من أجل لا يشيل يحمله السيل، فوجدوه كما كان بعد 6 أشهر. لكن لا يقطع بأنه سيبقى إلى البعث والنشور على هذه الطريقة، لأنه ما جاء نص يدل على ذلك، وإنما جاء في حق الأنبياء، فغيرهم لا يقطع به. ولو وجد أنه أدرك بعد سنوات لا يقال أنه يستمر بهذا إلى البعث والنشور، وإنما الذي ورد فيه نص وهم الأنبياء يؤمن به ويصدق بأن الأرض لا تأكل أجسادهم أبدا إلى حين البعث والنشور. يأتي البعث والنشور وأجسادهم على الهيئة التي وضعوا عليها. أما غيرهم لا يقال فيه ذلك لأنه ما ورد فيه شيء يدل عليه.
رجل حج وقبل أن يطوف طواف الوداع ذهب إلى جدة ثم رجع وطاف طواف الوداع،
لا ينفعه ذلك، لأن الإنسان إذا فرغ من الحج أول خرجه يخرجها من مكة يودع البيت قبل أن يخرج، سواء لبلده أو لغير بلده، ولا ينفعه أنه يرجع ويودع، لأن خروجه من مكة بعد الحج ما كان بوداع، خروجه من مكة بعد الحج ما كان بوداع. والمقصود أن الخروج بعد الحج يكون بوداع، فلا ينفعه ذلك، فعليه الفدية ولو رجع.
حدثنا جزاك الله خيرا عن فقه التيسير في الحج.
التيسير في الحج يكون في حدود ما ورد به الشرع ورد به النص، ولا يكون بالتشهي والاختيار، وأن أي مسألة خلافية يؤخذ فيها بالقول الذي فيه التيسير ولو كان الدليل على خلافه. الذي ورد فيه تيسير يؤخذ به ويعول عليه، يعني مثل التقديم والتأخير فيما يتعلق بأعمال يوم النحر، لأن هذا فيه تيسير. وكذلك الحج، أصل الحج فيه تيسير، لأن الله لما شرعه ما شرعه كل سنة ولا في 5 سنين، ما أوجبه إلا في العمر مرة واحدة، وما زاد عليك هو التطوع، فهذا من التيسير، هذا من التيسير في الحج، وهو أن الحج يجب في العمر مرة واحدة وما زاد على ذلك هو التطوع. ولو وجب على الناس كل سنة أو بسنوات كثيرة لكان في ذلك عليهم مشقة، ولكن الله تعالى يسر فلم يوجبه عليهم إلا مرة واحدة. نعم، فهذا من التيسير في الحج.
هل يأثم الإنسان إذا أخر إخراج زكاة ماله 2 أو 3 لعدم استطاعته إخراجها في وقتها؟
لا بأس بذلك، إذا كان أنه ما عنده مال، يعني لأن الزكاة يعني بيوع، زكاة يعني أشياء معروضة للبيع، أرض وما باعها ولا عنده نقود يؤدي زكاتها، فإذا أخرها حتى تأتيه النقود أو حتى يحصل النقود، يعني ليس بلازم أنه يبيعها، وإنما إذا ملك نقودا أو وصل إليه نقود فإنه يؤدي الزكاة. وإذا أخر ذلك لكون المال الذي يزكى مثل عروض تجارة مثل أراضي أو بيوت ومع ذلك ما بيعت والزكاة وجبت عليه، فإذا أخر حتى يجد يعني أقرب ما يحصل المال أو أقرب فرصة يحصل فيها المال يصرفه في الزكاة.
يقول أنا أنوي الحج هذه السنة إن شاء الله وألبس حزاما مخيطا من أجل العمود الفقري لأني أشكو مرض فيه، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء، هذا لا بأس به. كون حزام على ظهرك أو حزام مثلا على يعني أو شيء تشده على جزء من رجلك أو جزء من ذراعك أو عضدك من أجل أن فيه جرح أو فيه شيء، لا بأس بذلك وليس عليك فيه شيء، ولو كان مخيطا، لأن كون الحزام مخيط ما يؤثر، مثل النعال أيضا مخيطة، والإنسان يلبس النعال المخيطة.
يقول رجل يسأل عن بيع بنطال الجنس ما حكمه؟
إيش؟
يسأل عن بيع بنطال الجنس.
بيع البناطيل يعني ما ينبغي الإنسان أنه يشغل نفسه، يبحث عن شيء مأمونة، يعني هو آمن ومرتاح لبيعه، الشيء الذي فيه محذور أو فيه إشكال أو فيه يعني تشبه بالكفار أو فيه ألبسة قصيرة للنساء أو فيه يعني لباس يعني يكون فيه الإسبال، لا 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 يشغل نفسه بأي شيء يعود عليه بالمضرة، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.
سؤال الثاني يقول هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟
لا ما يجوز، لا يباع الذهب، لا يباع الذهب بالنقد إلا يدا بيد، ولا يجوز بيعه مؤجلا، لا بد من التقابض، لا بد من التقابض.
يقول بعض الموظفين يكتب وقتا غير حقيقي في الدفتر المخصص للدوام، مثلا إذا وصل 37 دقيقة يكتب 27 دقيقة لأنه سيحاسب، فما حكم هذا العمل؟
كونه يعني يأتي بالصواب حتى يسلم من الحساب في الدار الآخرة أولى من كونه يكتب خلاف الواقع من أجل أن يحصل أن يسلم من الحساب في الدنيا، حساب الدنيا أهون من حساب الآخرة.
هل تجوز قراءة القرآن جماعية؟
لا يقرأ القرآن جماعية، وإنما يقرأ كل واحد يقرأ لنفسه، أما الناس اللي يقرؤون جماعة هكذا مع بعضهم مع بعض لا يتقدم ولا يتأخر، هذا ما عندهم تأمل ولا عندهم تفكير في القرآن، ما عنده إلا بس لا يسبق ولا يسبق.
هل ألبي وأنا أرمي الجمرات، أعني جمرة العقبة؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنهى التلبية عند رمي عند آخر الحصات، لكن لا له للإنسان أنه يعني يقول يرمي يقول الله أكبر ربيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم يرمي الثانية، له أن يفعل ذلك، وله أن يقول يرميها ويقول الله أكبر ويقول لبيك، لا بأس بذلك، المهم أن التلبية تستمر إلى آخر الحصات.
إذا أتيت بسلعة في الباخرة من الخارج عند الجمارك يقولون إذا أردت سلعتك تأتيك بسهولة فأعطنا، وصاحب السلعة يعلم أنه سيدفع الرشوة، فما حكم هذا العمل؟
ما يجوز الإنسان يدفع الرشوة.
هل يجب جعل الكعبة عن يسار الطائف تماما بحيث لو التفت أو انحرف قليلا عليه أن يعيد المسافة؟
لا ما عليه، ما هي الطواف عن يساره، لكن لو حصل انحراف يسير ما يؤثر.
هل يجوز تشييع جنازة الكافر إذا كان من أقارب الزوجة؟
الكافر كونه يعني يذهب معه المقبرة يعني من أجل تذكر الآخرة ومن أجل يعني كونه يعني يذهب إكراما له، لا ما في إكرام، الكفار لا يكرمون، أقول لا يكرمون، وليس لهم إكرام وليس لهم إلا النار والعياذ بالله. فالإنسان إذا كان الأمر يدعو أو هناك أمر يقتضي كونه يذهب من أجل يدفن ويشارك في الدفن يفعل.
ماذا يفعل من فاتته بعض تكبيرات الجنازة؟
يقضيها بعد سلام الإمام يعني متصلة أو قريبة بعضها من بعض ويدعو بينها فيقول الله أكبر اللهم اغفر له. والسبب في هذا أن الجنازة لا تبقى بعد سلام الإمام، ترفع رأسا، فالإنسان لو وقف يصير ما قدامه جنازة، لكن إذا قال الله أكبر اللهم اغفر له والله أكبر اللهم اغفر له وسلم يعني سأدرك الجنازة قبل أن ترفع.
يقول وإذا رفعوا أيديهم بعد صلاة الجنازة بالدعاء هل أرفع معهم؟
بعد صلاة الجنازة؟
نعم،
بعد صلاة الجنازة في رفع أيدي؟ ما في رفع أيدي، نستلم الجنازة وانتهى، ولا في دعاء بعد صلاة الجنازة، الدعاء في داخل الصلاة، ولا ترفع الأيدي للدعاء في أثناء الصلاة، لأن ما جاء شيء يدل على ذلك.
هل يجوز المرور على مقبرة بها طريق عام اعتاده الناس؟
إذا كان المقابر لا تتخذ طرق، لا تتخذ طرق والناس يستطرقونها، وإنما يعني إذا كان مقصود أنه طريق في المقبرة وخاصا في المقبرة لمن يمشي في المقبرة، ما هو الناس يدخلون يخرجون يعني يصيرون يمشون في المقبرة ويصير طريق لهم، وإنما إذا كان طريقهم في المقبرة لمن يمشي في المقبرة بحيث أنه لا يمشي بين القبور، هذا ما في بس، ثم هو موجود في البقيع يعني ممرات الناس يمشون معها ويذهبون إلى مسافات بهذه الأماكن المحجوزة للمشاة، هذا ما في بس.
الظاهر أنه يعني اتخذ طريق عام شارع على هذه المقبرة،
إذا كان المقبرة يفصلها شارع وعلى يمينها شارع وعلى يسارها شارع وفيه جدار مبني من هنا ومن هنا ما في بس، كون المقبرة صارت قسمين وليست قسما واحدا. أما أن تتخذ المقبرة طريق وناس يطرقون يمشون بين المقابر كأنهم يمشون في الشوارع لا يعني شيء عادي، هذا لا يصلح. لكن إذا كان في طريق بين مقبرتين وفيه جداران تفصل بين الطريق عن المقبرة ما في بس.
يقول بعد الدفن يقوم رجل بالدعاء جهرا والناس يؤمنون من ورائه وآخرون لا يرفعون أيديهم ويدعون سرا، فما الصواب؟
الدعاء للميت بعد الدفن والوقوف على قبره والدعاء له جاءت به السنة، لكن كل واحد يدعو، ما يكون واحد يدعو والباقون يؤمنون، وإنما كل واحد يقول اللهم اغفر له اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته عند السؤال، أكد جاءت السنة. أما كون أناس يعني يأتي واحد والباقين يؤمنون على ما يقول، لا يفعلون هذا، يفعلون كل واحد يدعو للميت بنفسه.
يقول من كان يعتقد في القبور ويذبح لهم ويتخذهم وسائط إذا مات هل يعتبر مسلما يترحم عليه؟
لا، ما يعتبر مسلم. من كان يذبح القبور ويستغيث بهم ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، هذا هو الشرك بالله عز وجل.
إذا مات الطفل دون البلوغ فهل يحج عنه؟
لا، ما يحج عنه، لأنه ما وجب على الحج. أقول ما وجب على الحج وهو ما بلغ، وإنما يحج عن من بلغ ولم يحج، أما من لم يبلغ فإن الحج ما وجب عليه حتى يحج عنه.
هل تسقط الأضحية لمن هو في الحج لأنه سوف ينحر الهدي؟
الأضحية سنة، إذا فعلها الإنسان فهذا شيء طيب، وكون الإنسان إذا كان عنده قدرة يوصي أهله بأن يذبحوا أضحية يأكلون منها ويطعمون، هذا طيب. لكن الأضحية غير الهدي، الهدي تابع للحج، وأما الأضحية لا علاقة لها بالحج، وكون الإنسان الموسر يذبح أضحية هذا سنة مؤكدة لكن ليس بواجب، ويكون ذلك عند أهله أولى من أن يذبح مكة، لأن مكة يكثر فيها اللحم والحاجة إلى اللحم لا تكون مثل الحاجة في البلاد الأخرى.
ما حكم الصلاة خلف إمام يضيع صلاة الفجر في وقتها ومعروف عنه بعض المعاصي؟
هذا السؤال
ما حكم الصلاة خلف إمام يضيع صلاة الفجر في وقتها؟ معروف
ما أدري إيش معنى يضيع صلاة الوقت في وقتها، يعني يخرج ما يصلي إلا بعد طلوع الشمس؟ هذا ليس قضاء أداء، هذا قضاء، وإلى طلوع الشمس هذا وقت للأداء، لكن لا يؤخر الإنسان، الصلاة يبادر بها وتفعل في أول وقتها، فإذا كان يأخرها يعني قليل وكذا هذا ما يؤثر، يعني ترك الأفضل، وإنما الذي لا يجوز كونها تخرج عن طلوع الشمس. أعد السؤال،
هل ما حكم الصلاة خلف إمام يضيع صلاة الفجر في وقتها ومعروف عنه بعض المعاصي؟
بعض المعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر هذه لا تؤثر، لأن تصح الصلاة، من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، ويصلى خلف صاحب المعصية، لكن لا يصلح أن يكون إماما إذا كان معروفا بالمعاصي، لا يختار للإمامة، لكن لو صلى وصلى الناس ورأى صحت صلاته وصلاتهم، لأن من صحت صلاته صحت إمامته. وأما قضية الصلاة عن وقتها فالتفصيل الذي ذكرته، إن كان في داخل الوقت فذلك لا يؤثر، وإن كان خرج الوقت فإن ذلك يؤثر.
صلاة 12 ركعة نافلة،
الناس لا ينتظرون، لا يمكن أنهم يتركون حتى تطلع الشمس وبعدين يصلون أبدا، ولو تأخر الإمام يصلون ولو لم يأتي يصلون صلاتها في وقتها ولا يؤخرونها عن وقتها ولو تغيب الإمام.
صلاة 12 ركعة كيف يتحقق في يوم الجمعة؟
يوم الجمعة قبل الظهر، قبل الجمعة ليس فيه سنة، ليس لها سنة قبل الصلاة، لكن يمكن الإنسان يتحقق له أنه يصلي ما أمكن من النوافل، لأن الجمعة لا سنة لها محددة قبلها، بل الإنسان يصلي ما شاء، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة يصلون ما أمكنهم أن يصلوا ثم يجلسون، إذا دخل يصلي صلوات عديدة، فالإنسان إذا دخل المسجد يصلي ما أمكنه أن يصلي.
الحاج في يوم عرفة هل يصوم؟
لا، السنة في حق الحجاج أن يكونوا مفطرين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير الحجاج فإن يوم عرفة أفضل يوم يصام تطوعا، وأما الحجاج فالسنة هل لا يصوموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صائما بعرفة، وذلك أن الوقوف بعرفة كون الإنسان مفطر يكون نشيط وليس عنده كسل أو يأتيه النوم بسبب الصيام فيكون على نشاط فلا يصوم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عرفة، فقد كان راكبا على بعيره وتحدث الناس هل هو صائم أو غير صائم، أحد يقول صائم وأحد يقول ما هو صائم، فقالت أم الفضل امرأة العباس لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أنا أبين لكم هل هو صائم وغير صائم، فأخذت قدحا من لبن وكان راكبا على دبعيره فقالت ناولوه إياه، فناولوه إياه فشربوا الناس يرون، فعرف الجميع أنه غير صائم صلى الله عليه وسلم.
ما حكم جلسة الاستراحة وهل يجوز فعلها إذا لم يفعلها الإمام؟
نعم، جلسة الاستراحة سنة وتفعل سواء فعلها الإمام أو ما فعلها، لأنها لا تؤثر في الاقتداء، لا تؤثر في الاقتداء، الإمام إذا كان ما يضع يده على صدره أن تضع يدك على صدره، وضع الإمام ولا ما وضع، إذا كان ما يرفع يديه أن ترفع يديك، وهذه جلسة الاستراحة، أنت افعل السنة، وإنما المحذور أنك يعني تخالفه في الأفعال، أما هذه ما في مخالفة، لأنك إذا جلست جلسة قصيرة جدا ما فيها تخلف عن الإمام.
يقول شاركت مع بعض الإخوة فيما بيننا في جمعية تعاونية 200 دينار من كل شخص تبلغ قيمة الجمعية 1800، ولم يخرج سهمي إلى الآن منذ 3 سنوات وأنا أدفع القيمة وأنا علي دين، سؤالي كيف أزكي مالي هذا؟ إذا أخذت الجمعية هل أخرج زكاتها أم أسدد بها الدين؟
هذه الجمعية ما ينبغي للإنسان يفعلها، لأن هذه الطريقة كل واحد يعطي ليعطى وكأنه يقرض ليقرض، فلا يفعل الإنسان مثل هذه الجمعية. وإذا حصل أنه يعني أنه شارك فيها فإن هذا المال مرصود له، هذا المال يعني مرصود فيزكيه مع ماله.
يقول نرجو أن تبين لنا ما المقصود بقول لا إله إلا الله، أصل في نفسها وأصل لغيرها.
نعم، أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه خمسة أركان، خمسة أركان، لكن الشهادة هي أصل الباقي وأصل غيره، لأنه بدون الشهادة ما ينفع صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. بدون شهادة وبدون شهادة له محمد رسول الله ليس في صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. فهي خمسة أصول غيرها يتبعها، وهذه أصل الأصول لأنها أصل لبقية الأصول وأصل لغيرها. لا ينفع صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا بر والدين ولا إحسان للفقراء ما دام أنه ليس فيه التوحيد وليس فيه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشهادتان هي أصل الأصول وهي أسس الأسس، فهي واحدة من أركان خمسة، وهذا الركن هو الركن الركين والأصل المتين القويم أو القوي، لأن غيره تابع له سواء الأركان الباقية أو غير الأركان الباقية.
امرأة أرادت أن تهب قطعة أرض لابنتها الوحيدة، فما الحكم؟
كون المرأة تعطي يعني بنتها وليس لها غيرها لا بأس أنها تعطي، لا بأس أن تهبها، لأنها ليس هناك أناس غيرها، بحيث يعني يقال يعني أنه ما عدل، لأن الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يفرق بين أولاده، وإذا كان ما عندها إلا هي فلها تعطيها.
متى يدخل وقت رمي جمرة العقبة بالنسبة لمن خرج من مزدلفة بعد نصف الليل؟
إذا وصل إلى منى يرمي، يعني من ذهب إلى عرفة في من 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 الذين أذن لهم في التقدم، وكذلك من يكون معهم، فإنه إذا وصل منى يرمي قبل الفجر.
هل يجوز الدعاء من قبل الإمام عقب الصلاة؟
كل واحد يدعو لنفسه وكل واحد يذكر الله لنفسه، ولا يكون الإمام يقرأ والباقون يرددون وراءه، وإنما الإمام يرفع صوته بالذكر والدعاء والمأمومون كل واحد بنفسه، لا أن يكون الإمام يقول شيئا وهم يرددونه وراءه.
هل يجوز تغطية القدمين عند النوم في مزدلفة خشية البرد وكذا الرأس؟
كل شيء يغطى إلا الرأس، للإنسان يقدم غطي قدميه وكل شيء منه إلا رأسه. وإذا كان محتاجا إلى تغطية الرأس ويتضرر بكشفه ويضره البرد فإنه يغطيه ويعمل فدية، وهي أن يصوم أن يطعم إلى بحشات، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين.
ما حكم وضع الغطاء الشاش على الفم والأنف خوفا من الفيروسات؟
لا، ليس للإنسان أن يغطي وجهه ولا بعض وجهه، هذا اللثام الذي يستعمله بعض الناس ليس له أن يستعمله.
هل هناك شيء في قول أعوذ بالله من عذاب القبر بعد التشهد وقبل السلام إذا أطال الإمام؟
نعم، هذه سنة مشروع، وردت السنة بهذا، الإنسان يتعوذ بالله من 4: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. السنة جاءت بهذا يعني يؤتى به يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ما حكم السكن في مزدلفة أو العزيزية؟ هل يجزيه عن المبيت في منى إذا كان مخيمنا في ذلك المكان؟
نعم، إذا كان الناس ما حصلوا مكان في منى ونزلوا في أقرب الأماكن إلى منى وهو المزدلفة فلا بأس، لكن هذا إذا لم يحصلوا في داخل منى.
امرأة أتاها الحيض، هل تحرم من الميقات أم تؤجل الإحرام إلى أن تطهر فتذهب إلى مكة، فإذا طهرت رجعت إلى الميقات فأحرمت منه؟
لا لا، تحرم من الميقات وتبقى على إحرامها إلا أنها لا تدخل البيت وتطوف حتى تطهر وتغتسل، تحرم وهي حائض وتستمر في إحرامها وهي كذلك، وإذا طهرت قبل الخروج من الخروج إلى منى فإنها تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر.
هل يجوز زيارة ثانية للرسول صلى الله عليه وسلم كوداع له عند مغادرة المدينة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقال إنه يودع، لأن الإنسان يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، لأن الإنسان مع النبي عليه السلام دائما وأبدا، يصلي ويسلم عليه ويفعل الأفعال، يتذكر أنه هو الذي شرعها وأنه قال فيها ما قال في مشروعيتها، فلا يقال إن الإنسان يودع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يودع، الناس معه دائما وأبدا، والناس يصلون ويسلمون عليه دائما وأبدا، والملائكة تبلغه كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام.
يقول: أنا أعمل في شركة وهذه الشركة تدفع ثلثي مصاريف الحج عني وأنا أدفع الثلث فقط، هل في هذا مانع؟
أبدا ما في مانع، إذا كان أنهم أعطوك شيء لتحج به سواء كان الثلثين أو الثلث أو يعني حجزت على حسابهم لا بأس بذلك.
هل يجوز الخروج من مكة بين العمرة والحج في حالة التمتع، مثلا أذهب إلى جدة أو أذهب إلى المدينة؟
يجوز الإنسان، يجوز الإنسان إذا انتهى من العمرة أن يذهب إلى جدة ويرجع إلى جدة ويحرم يوم ثمانية من مكة، أما إذا خرج إلى المدينة وخرج خارج المواقيت فلا بد أن يحرم، لأنه مر بالميقات فلا بد من إحرامه، وإن أحرم بعمرة ثانية فهو أفضل له، وإن أحرم بحج فهو متمتع، لكن كون يحرم عمرة ثانية أفضل، ويكون عنده عمرة ثانية وحج وليس عليه إلا حج واحد، أما ما دون المواقيت فيخرج ويرجع كما يشاء.
هل للعمرة طواف وداع؟
الأولى للإنسان أن يودع لكنه لا يجب، الأولى للإنسان أن يودع عند مغادرة مكة من العمرة، وإن لم يودع فإنه لا شيء عليه، لأن الوجوب إنما جاء في الحج.
ما حكم الذهاب يوم التروية إلى عرفات والمبيت بها خشية الزحام؟
الجواز جائز، ولكن السنة أن يبيت بمنى، السنة أن يبيت بمنى يعني ليلة التسعة، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهو في منى، هذه السنة.
هل يجوز في البلاد التي لا يتوفر فيها العجول التي يزيد عمرها عن سنتين الاشتراك بعجل ثم تسمينه بالطرق الحديثة وزنه جيد ولكن عمره لا يزيد عن سنتين؟
لا بد من السنتين، لأنه لا بد من الثني، يعني لأن الجذع يجري في الضأن فقط، وأما المعز والبقر والإبل فلا بد من الثني، والثني من المعز ما أكمل سنة ودخل الثانية، ومن البقر ما أكمل سنتين ودخل الثالثة، ومن الإبل ما أكمل خمس سنين ودخل السادسة.
هل يجوز لبس الإحرام في المدينة واستحضار النية بعد ذلك من الميقات؟
نعم، كل إنسان يستعد في المدينة وهو في بيته حيث يوجد الماء ويغتسل ويتهيأ ويلبس إزاره ورداءه ويركب سيارة عليه لباس الإحرام, لكن لا يحرم إلا إذا جاء عند الميقات. إذا جاء الميقات يحرم منه, سواء نزل وصلى فيه وأحرم بعده, أو أنه إذا حاذاه أو حاذ المسجد فإنه ينوي ويلبي والسيارة ماشية, لا بأس بذلك. وكذلك بالنسبة للطائرة, يذهب الإنسان من بيته وقد أحرم لبس إحرامه, وإذا ركب الطائرة وتحركت للإقلاع وأقلعت ينوي ويلبي ولا يؤخر, لأن الميقات 9 كيلو والطائرة تذهب بسرعة, فإذا تحركت الإقلاع وأقلعت فإنه ينوي ويلبي.
هل يجوز استخدام الكريم مانع التسلخات أثناء الطواف؟
للإنسان يدهن جسده بالدهانات هذه التي ليس لها رائحة, التي ليس فيها طيب.
رجل عنده شركة وله إخوة يعملون عنده, فهل يجوز له أن يعطيهم من الزكاة؟
ما دامهم يعملون عنده عندهم أجور, يأكلون من أجورهم ولا يعطيهم الزكاة لأنهم أغنياء, لأنهم عندهم يعني عندهم رواتب. أما إذا كانت الرواتب لا تكفيهم وأنها قليلة ليس هنا هذا فهو إنه يعطيه.
يقول: جاري شاب في العشرينات من عمره وهو أمي, لم يدرس وغير موظف وليس عنده مال ولا مصدر دخل, يسكن بالإيجار, فهل يجوز أن أعطيه زكاة مالي؟
نعم, إذا كان فقيرا ليس عنده يعني شيء يعني يكفيه وأهله يعني للسنة, أو أنه ليس له راتب يكفيه, فلا كان تعطيه من الزكاة.
يقول: الحاج المتمتع يذبح الهدي ثم ينحر, أي يذبح كبشين؟
إيش؟
الحاج المتمتع يذبح الهدي ثم ينحر, يعني يذبح كبشين.
المتمتع عليه كبش واحد والقارن عليه كبش واحد, أما إذا تطوع وأتى بشيء أكثر فهذا تطوع, وأما الواجب هو شاة واحدة عن كل شخص, أو 7 بدنة أو 7 بقرة.
هل يجوز أن يصوم المتمتع دون أن يذبح الهدي؟
إذا كان يستطيع الهدي لا يجوز له الصيام ولا يجزئه, وإن كان لا يستطيع الهدي فإن الذي عليه هو الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
هل يجوز للإنسان أن يقترض من البنك لمشروع ما بالفوائد, علما أن هذا الإنسان يستطيع أن يقوم بالمشروع وحده لكن الدولة تلزمه غرامة كبيرة من رأس ماله, عكس ما لو اقترض منها فإنها تعفيه من الغرامة؟
أعد.
هل يجوز للإنسان أن يقترض من البنك لمشروع ما بالفوائد علما
بالفوائد,
بالفوائد.
أيوة.
علما بأن هذا الإنسان يستطيع أن يقوم بالمشروع وحده لكن الدولة تلزمه بغرامة كبيرة من رأس المال, عكس ما لو اقترض منها فإنها تعفيه من الغرامة؟
أخذ الربا الاقتراض يعني بالربا لا يجوز, لا يجوز الإنسان أن يقترض. والإنسان الذي عنده مال كيف تحول المال, كيف يحال بينه وبين أن يستفيد من ماله وعنده مال, يعني يترك ماله يركن ماله يروح يقترض بالمحرم, كيف هذا؟
يقول: لي مال ولا أريد أن أحتفظ عليه في المنزل بسبب السرقة, فهل أذهب به إلى البنك وإذا أعطوني فوائد أوزعها هل أنا آثم؟
الإنسان إذا كان يخشى على نقوده في بيته أنها يحصل اعتداء عليها وعلى أهلها وعلى ماله فإنه يودعها في البنوك وهو مضطر إلى ذلك, لكن لا يأخذ الفوائد المحرمة. ولكنه إذا وجد في البنوك صناديق تستأجر وتوضع فيها النقود فهذا هو الذي ينبغي أن يفعل, لأنه بهذه الطريقة يحفظ نقوده ولا يمكن البنك من استعمالها في الربا, لأنه استأجر خزانة ومعه مفتاح الخزانة والنقود يجدها على هيئتها وعلى يعني رباطها ما تغيرت، فهذا هو الذي ينبغي إذا وجد. أما كل إنسان يعني يودع ويأخذ الربا فإنه لا يأخذ الربا.
الاطباع في السعي هل عليه دليل وهل قال به أحد من الآئمة؟
ما في اطباع في السعي، الاطباع في الطواف فقط، الاطباع في الطواف فقط من حين يبدأ بالشوط الأول إلى أن ينتهي من الشوط السابع، ثم يذهب يصلي ركعتين ورداءه على الكتفين. أما السعي فإنه لا اطباع فيه، والمحرم في جميع أحواله رداءه على الكتفين إلا في حالة واحدة وهي طواف القدوم فإنه يطبع، غير ذلك لا يطبع، لا في الطريق ولا في عرفة ولا في منى ولا في أي مكان، وإنما الاطباع خاصة في طواف القدوم، أول يعني طواف عند قدومه إلى مكة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.